أبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة، اعتمادهم على القياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وإنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هو قال المسألة الحادية عشرة وهي إنكار، وهي الاعتماد على القياس الفاسد. هذه المسألة الحادية عشرة الاعتماد على القياس الفاسد، والمسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، إنكار الصحيح. طيب، هنا لابد من فهم القياس، وقد شرحناه في أصول الفقه، ولكن لابد من تعريجه عليه. القياس تعريفه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يعني أربعة أركان. أول شيء الركن الأول الأصل، وهو الذي سنقيس عليه، الأصل الذي سنقيس عليه. الثاني الفرع الذي نريد أن نلحقه بالأصل المقيس عليه. الثالث حكم الأصل. الرابع الوصف الجامع، يعني العلة المشتركة بين الأصل والفرع. طيب، مثلا الأصل الخمر، الحكم التحريم، الفرع المخدرات، العلة التي بينهما الإسكار. إذن يحمل حكم الأصل على الفرع، فيصير المخدرات حكمها التحريم. تمام كده؟ فالأصل شيء منصوص عليه، حكم القتل، حكم السرقة، حكم الخمر مثلا. الفرع شيء لا نص في حكمه في الشرع، يعني شيء لكن ملوش، ما ندري حكمه، ما ندري حكمه. ثم نبحث ما بين الأصل والفرع، نجد حكم جامع أو علة جامعة، علة مشتركة بين الاثنين. فإذا وجدنا العلة وتحققنا منها قسنا مباشرة، وحملنا حكم، حملنا الفرع على حكم الأصل. فالقياس انقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. أول شيء باعتبار القوة والضعف، فالقياس ينقسم إلى جلي وخفي. قياس جلي يعني واضح لأي أحد، وقياس خفي لا يتضح إلا للعلماء. القياس الجلي الذي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر، يعني العلة منصوص مجمع عليها فيه، فهذا القياس، النوع من القياس، لا يحتاج إلى البحث عن العلة ولا إلى بيان العلة، فسموه جلي. جلي يعني واضح جدا. طيب، أكل مال اليتيم، هذا أصل حكمه التحريم. إحراق مال اليتيم، هنبحث عن علة؟ المسألة واضحة جدا. إذا كان أكل مال اليتيم، إذا كان تأخذ مال اليتيم تنفقه وتصرفه وتأكل به حرام، ما بالك لو أحرقته؟ فهنا القياس يسمى قياس إيش؟ جالي. طيب، مثلا ضرب الوالدين حرام، عندك نص في الشرع؟ ما عندك، ولا عندك نص في الشرع يقول هذا، لكن انت عندك لا تقل لهم أوف، لأن كلمة هوف وهي أصغر الكلمات وأبسط الكلمات وأحقر الكلمات تسبب لهم الألم. يبقى العلة من دون بحث تسبيب الألم أو المضايقة، فما بالك بالضرب. فهذا يسمى قياس جلي، الإنسان لا يحتاج فيه إلى بحث عن علة. طيب، إنفاق المال تبذيرا حرام، حرق المال لا يحتاج إلى البحث عن إيه؟ عن علة، فيسموه القياس الجلي، قياس الجلي. فهذا القياس لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة، فسمي الجلي، كما ذكرنا قياس إحراق مال اليتيم أو إغراق مال اليتيم على أكله، فهذا واضح جدا وهو متفق عليه. وهو أقوى أنواع القياس، أقوى أنواع القياس. أما القياس عكسه اللي هو اسمه مسمى خفي، فهذا لا يقطع فيه بنفي الفارق، وعلته ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، وإنما لابد من البحث عنها، مثل قياس المخدرات على الخمور. فالخمر منصوص عليه أنها مسكرة، لكن المخدرات تحتاج إلى بحث هل هي مسكرة أو لا. فلابد الأول معرفة ما هو الإسكار. إذا كان الإسكار تغييب العقل، إذن المخدرات تسبب تغييب العقل، إذن بالتالي العلة الآن بعد البحث والتحري ظهرت، فجاز القياس. ولذا كثير من الناس ينكر، لو قلت للناس كثير منهم المخدرات، لا المخدرات ليست حرام، ما لا دليل عنها حرام، ده نبات صح. لكن عمرك رأيت أحد يماري أو يجادل في أن ضرب الوالدين حرام؟ لأن ضرب الوالدين قياس إيه؟ جلي. أما المخدرات والخمور قياس خفي، قياس خفي. فلأنه قياس خفي فهذه، ولذا في القياس الخفي لابد من البحث عن العلة. إذن العلة لها مسالك تبحث عنها فيها، مسالك يعني أماكن تجد العلة فيها، تجدها في نص، تجدها في يعني في كتاب أو سنة، تجدها في إجماع، تجدها في أي شيء من أدلة الأحكام. فهذا لابد فيه من البحث عن العلة وإثبات وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. فهذا كله يسمى البحث عن مسالك العلة. يبقى أول تقسيم للقياس باعتبار القوة والضعف، قياس جلي وقياس خفي. ثم هناك قياس باعتبار العلة، وهو ثلاث أقسام. قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة، فالله عز وجل يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين. فهنا المكذبين، كيف كان عاقبة المكذبين، أين الأصل؟ الأصل وأين الفرع وأين العلة الجامعة وما هو الحكم؟ فهنا الأصل الأولون والفرع أنتم، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم الهلاك. يعني كأن الله عز وجل هنا لما يأمرنا بأن نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا، يعني اعتبروا وإلا يصيبكم ما أصابهم من الهلاك، والهلاك أصابهم بسبب، يبقى التكذيب هو العل، التكذيب هو العل. فيقول هم كذبوا فأهلكناهم، أنتم الآن تكذبون، إذن الحكم لابد أن ينطبق عليكم وهو الهلاك. فهذا قياس مقياس العلة، العلة واضحة، فبالتالي نقيس الحكم عليها أنهم يستحقون الهلاك، فإن لم يهلكوا في الدنيا فهم لا شك هالكون في الآخر. ثم هناك قياس يسمى قياس الدلالة أو الدلالة، وهو لم تذكر فيه العلة ولكن يذكر فيه لازم من لوازم العلة كأثر العلة أو حكم العلة. قال الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هنا الأصل قدرة الله على إحياء الأرض، قدر الله على هذا شيء ظاهر، أن تلاقي الأرض ميتة ثم ينزل الماء تحيا مباشرة. فهنا الأصل هو قدرة الله على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى، والعلة الجامعة هنا عموم قدرة الله، عموم حكمة الله سبحانه عز وجل. إذن الحكم أن الله قادر على إحياء الموت. يعني هذا الرد على من يحاول إنكار البعث والنشور، فيقال لمن أراد أن ينكر البعث والنشور سندلك على لازم علة. فالله عز وجل الأصل قدرته على إحياء الأرض، هذا واضح، هذا لا يماري فيه أحد، الأصل على قدرته على إحياء الأرض بعد موتها. إذن الحكم الذي نصل إليه في النهاية القدرة على إحياء الموتى وبعثهم مرة أخرى. فهذا اسمه قياس الدلالة لأنه لغير منصوص على العلة هنا. والقسم الثالث القياس في معنى الأصل اللي يسموه مفهوم الموافق، يسموه مفهوم الموافق الذي عكس مفهوم المخالف. فمفهوم الموافقة هو يشبه القياس الجلي، فإنه يلغى فيه الفارق كضرب الوالدين. فهنا ضرب الوالدين هنا القياس اسم مفهوم الموافقة، لأن قيس الضرب على التأفيف، التأفيف هو قولة هف، فقيس الضرب عليه هنا القياس هنا اسم مفهوم الموافقة اللي هو القياس الجلي، فلا يحتاج إلى البحث عن العلة. طيب غير ذلك ينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وقياس العكس العكس ما اقتضى نفي الحكم على الفرع لنفي علة الحكم فيه. إيش هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه، ربنا عز وجل أمرنا بالاعتبار قال فاعتبروا يعود الابصار، يتناول قياس الطرد وقياس العكس. فانه لما اهلك المكذبين للرسل بسبب تكذيبهم كان من الاعتبار ان يعلم ان من فعل مثل ما فعلوا فانه يصيبه مثل ما اصابه. ربنا عز وجل هنا لما بيحكي لنا قصة عاد سبحانه جل وعلا، ما المقصود؟ الاعتبار ولا مجرد تسلية بقصة طيبة وانتهت؟ لا، هم كذبوا فهلكهم الله، فانتبهوا لا تكذبوا حتى لا يهلككم الله سبحانه عز وجل. فهذا قياس طردي، ان كل من كذب الراء الله استحق الهلاك، هذا اسمه قياس طردي، يعني قياس متكرر. فاهلك عاد بنفس العلة التي اهلك بها ثمود، بنفس العلة التي اهلك فيها فرعون وقومه، بنفس العلة التي اهلك فيها قوم مدين قوم لوط هكذا. فهنا ربنا عز وجل اسمه قياس طرد، انك تقيس ثمود على عاد ومدين على ثمود وغيره، هذا كله اسمه قياس طرد، قياس طرد. فمن فعل مثل ما فعلوا فانه يستحق الهلاك. قياس العكس، من لم يفعل مثل ما فعلوا نجا من الهلاك، يعني هم كذبوا فهلكوا، اذا من صدق ها نجا، ده اسمه قياس عكس. قياس عكس، النجاة قياس عكس والهلاك قياس طرد. طيب نجاة هود عليه السلام، نجينا هودا والذين معه، ونجينا صالحا والذين معه، ونجينا شعيبا والذين معه، ونجينا لوطا والذين معه. قياس الطرد هنا ان كل من امن نجا، قياس العكس كل، اذا كل قياس طرد اجزاء قياس، وكل قياس عكس وهكذا. تمام. طيب نيجي بقى على الرابع، وهو القياس ينقسم باعتبار محله، محل القياس الى الاقسام التالية. اول حاجة القياس في التوحيد والعقائد، القياس في التوحيد والعقائد. اتفق اهل السنة على ان القياس لا يجري في التوحيد بل هو يؤدي الى البدعة ويؤدي الى الالحاد. اذا قسنا الخالق بالمخلوق، إذا قست الخالق بالمخلوق فهذا للأسف ممنوع، لأنه لو قست الخالق بالمخلوق ففي هذه الحالة سيؤدي إلى تمثيل الخالق، صح؟ وإذا قست المخلوق بالخالق سيؤدي إلى تأليه المخلوق. إذا قست الله بخلقه هنا في الحالة دي أنت ستمثل الرب عز وجل، تقول ربنا مثل فلان، هذا قياس الرب، قياس الرب بغيره بغير من المخلوقين، هذا تمثيل. وإذا قست المخلوق بالرب وقلت إن هذا الشخص لا يموت وقدرته غير لا متناهية وأنه يعني قديم وأزلي وأولي وهو، إذا أنت قست المخلوق بالخالق فهذا يؤدي إلى تأليه الخلق، تأليه البشر، كما قاس عيسى عليه السلام بالرب سبحانه وتبارك وتعالى. فمن هنا قالوا القياس في التوحيد ممنوع إذا أدى إلى البدعة أو إلى الإلحاد، لأنه سيؤدي إما إلى تعطيل الخالق أو إلى تمثيل الخالق جل وعلا. لكن يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على تعظيم الرب جل وعلا، وهو قياس الأولى أو قياس الأعلى، لأن الله قال ولله المثل الأعلى سبحانه عز وجل. إذن يمكن القياس على سبيل القياس الأولى والأعلى، وهذا فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل تلميذه ابن القيم رحمه الله فيه، فتقول الإنسان بصر ولله البصر ولكن لله المثل الأعلى سبحانه عز وجل. فهنا القياس الصحيح الوحيد في التوحيد المقبول هو قياس الصفة إن نص عليها النصوص قياسها قياس أولى. فالله عز وجل له عين وأنت لك عين، يبقى إذن ستقيس قياس أولى. لكن لا يصح أن تقول أنت لك أذن فالله له أذن، لأن هذا تمثيل، لأنه لم يرد نص. فإذا ورد النص بصفتين مشتبهتين بين الخالق والمخلوق قلنا يجوز قياس الأولى بشرط ورود الدليل، شرط ورود الدليل على ذلك. فالذي هو تقييد صفات الله عز وجل بالكمال التام، تقييد صفات الله تبارك وتعالى بالكمال التام، فهو لا نقص فيه على الإطلاق. وكل نقص ينفى عن المخلوق فإن نفيه عن الخالق من باب أولى وأعلى، من باب أولى وأعلى. فإن قلت ابن باز ليس بجاهل، فنفي الجهل عن الله أولى وأعلى، تنفي مثقال ذرة الجهل عن الرب جل وعلا. هذا أول شيء قياس في التوحيد. القياس في التوحيد إيه؟ ممنوع إلا في الصفات، فنقيس قياس الأولى بشرط ورود النص. ورود النص. وأما القياس في الأحكام الشرعية وهي في الفقه يعني، فالأحكام الشرعية فيها القياس مسموح بالقياس بالشروط الأربعة التي ذكرناها، الأركان الأربعة وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. فهذا الذي يجوز في الأحكام، ولذا كثير جدا من الأحكام الفقهية مبنية على القياس، كثير جدا من الأحكام الشرعية مبنية على القياس. فهذا هو الرابع اللي هو القياس في الشريعة. كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس الصحيح. قال ابن تيمية: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. ولذا القياس صحيح ما لم يأتي نص ينفيه ويجب قبوله. يعني لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولم يقل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ما رأيك في قياس أبي حنيفة رحمه الله حين قال المرأة لها ذمة مالية وتبيع وتشتري وتتاجر وتجاهد وبالتالي من حقها أن تتزوج نفسها؟ هذا قياس صحيح. ما الذي أبطل هذا القياس؟ النص. فلو إذا وجد نص بطل القياس مباشرة. لكن أقصد أقول أنه كل ما لم يرد فيه نص جاز فيه في الأحكام الشرعية ليه الفقه، لأننا كنا إيه في التوحيد ما في قياس إلا بالقيد الذي ذكرناه. فكل من كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. طيب، ففي احنا عندنا مثلا قياس الشمول وعندنا قياس التمثيل. قياس الشمول انه ايش؟ انه ما وجد في فرد وجد في سائر الافراد، يعني يقاس الانسان على كل البشر، لكل انسان عينان، لكل انسان انف، لكل انسان فم، لكل انسان قدمان، لكل انسان يدان، هذا الغالب صح. فهذا اسمه قياس ايش؟ الشمول. السنابل القمح كلها، البقر كله، ان البقرة تشابه علينا، فده يسموه قياس الشمول. تمام. وقياس التمثيل تقول فلان مثل فلان، فلان مثل فلان، تقول انه الباني مثل حافظ ابن حجر العسقلاني مثلا. فانت هنا بدأت قياس تمثيل لان في جامع بينهما وهو الاهتمام العظيم بعلم الحديث. فهذا قياس الشمول وقياس التمثيل. ربنا عز وجل لا يدخل في قياس الشمول ولا في قياس التمثيل. طيب، نيجي بقى باعتبار الصحة والبطلان. ينقسم القياس الى صحيح وفاسد ومتردد بين الصحة والفساد. الصحيح ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، الجمع بين المتماثلين، مثل أن تقول العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، فهنا تلغي الفارق، وهذا يكون قياسا صحيحا، هو يساوي قياس الشمول. إنه يقول لك اذهب فتزوج امرأة، تقول أي امرأة؟ أي امرأة تصلح للزواج، ثم بعد ذلك تيجي قيود إذا كان المرأة محصنة وإذا كان كذا وإذا كان خلاص هنا قياس شمول وفي الوقت نفسه القياس صحيح اللي هو باعتبار الصحة لأن الصحة جاءت من وجودها في الشمول. وأما القياس الباطل فلا قياس باطل إلا إذا عارض نصا فنقول المرأة مثل الرجل إذن في الميراث نسوي بين الرجل والمرأة هذا القياس إيش؟ لماذا هو باطل؟ لوجود نص يعرض قياس ولأن المرأة تتولى نفسها قياسا على إمكانها للتجارة والجهاد نقول هذا قياس فاسد لثبوت النص فصار قياس أبي حنيفة رحمه الله فاسدا لكن هو اجتهد ولم يكن يعلم بالنص وهو نفسه قال كما ذكرنا إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحال. قال ابن تيمية رحمه الله وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد. نقول المرأة تتزوج الرجل لأنه حي وبالتالي يجوز أن تتزوج نمرا لأن النمر حي هذا قياس إيه؟ قياس فاسد خلاص. وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله فقياسه فاسد. هذا إذن عندنا قياس صحيح وعندنا قياس القياس الفاسد هو ما عارض النص. والقياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا بفساده هذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فنثبت الدليل الذي يثبت صحة القياس أو يثبت فساد القياس. فشيء نأتي بقياس نقول مثلا يقاس الخنزير على الكلب حنابلة كلهم قالوا الخنزير يقاس على الكلب أنه إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبع فقلنا لا ما هنا أنتم تقيسون ولكن هذا القياس عليه دليل أو ليس عليه دليل لا دليل يثبته ولا دليل ينفيه صح ولا لا لا دليل قطعي من النص ينفيه. احنا عندنا لما نفينا زواج التزويج للمرأة نفسها عندنا دليل قطعي ينفيه صح انه لا زواج الا ولا نكاح الا بولي. لكن هنا لما اقول لا الخنزير ليس بنجس فهل يجوز لمن توقف ان يتوقف ما على شيء كده الحنابلة نصوا على ان الخنزير كالكلب تماما في كل الاحكام. فلما ردوا عليهم مثل علماء منهم الألباني ومنهم ابن عثيمين وابن عثيمين قال الخنزير كان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قالوا ما كذلك المخدرات لم ينص عليها وفقسنا فكذلك نقيس الخنزير على الكلب فيقال لا. فلا دليل قطعي على رد القياس ولا دليل قطعي أيضا على إيش تصحيح القياس. ده تقول لم كان موجودا ولم يحز منه هذا ليس قطعيا فلا يوجد دليل يعني ينفيه ولا يوجد دليل يؤكده. فمن أكده قلنا عندك حق ومن لم يؤكده هو المسألة تقبل الخلاف وتقول فيها الراجح. وإن قلت الصحيح كذا فتقصد به الراجح لكن في مسألة الزواج تزويج المرأة نفسها تقول الصحيح ولا الراجح الصحيح وليس الراجح. فالسلف لما وجدوا أقيسة تقبل التردد توقفوا فيها. وهناك من ذم القياس بكلية وهناك من مدح القياس بكلية. والصحيح أن القياس الذي يقوم عليه الدليل أمر مهم وهو دليل من أدلة الأحكام ومرتبته هي الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع فاتفق الجمهور ولا كل العلماء الجمهور على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها. أنتم عارفين الشيء اللي يثبت حكمه بقياس من أنكره لا يكفر ضال ولكن لا يكفر. من قال الخمر حلال كفر من قال المخدرات حلال لا ولكنه لكن لابد من التفهيم وقامت وبعد ما تقيم عليه كل الحجج وأصر على أنه ليس بحرام ليس لك أن تكفر ليس لك أن تكفر. لكن أما الأخذ بالتحريم هذا الأخذ بالقياس هم أهل الورع وأهل التقى وأهل الحق، لأن العلماء اتفقوا على أن القياس الصحيح لابد أن يؤخذ به، لكن لم يكفروا من أنكره، لم يكفروا من أنكره. وابن حزم رحمه الله لما أنكر القياس هو لعله أنكر القياس الفاسد، لأن كثيرا من أحكامه مبني على القياس من غير ما يسميه قياسا، من دون أن يسميه قياسا. فالسلف كلهم لم ينكروا أصل القياس، وإنما أخذوا به واحتجوا به، وطبعا عندهم ضوابط في الأخذ بالقياس. أول شيء أنت ممكن تقوله، ألا يوجد في المسألة نص صحيح، فإن يوجد في المسألة نص صحيح مرفوض القياس تماما، كما رفضنا صحة تزويج المرأة نفسها. ألا يوجد في المسألة نص، لأن وجود النص يسقط القياس، فلا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص. قال الشافعي رحمه الله: ونحكم بالإجماع ثم بالقياس، وهو أضعف من هذا. يعني القياس أضعف، لأن إنكار الإجماع إيه؟ كفر. وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، فليس لك أن تفتي بالتيمم طالما أن يوجد ماء ويوجد قدرة على استخدام الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء. فهنا لو واحد قال أنا أخذ بالتيمم وراح متيمم، هل تحسب طهارة؟ هل تصح صلاته؟ لا، لأنه لا يحسب طهارة أبدا، لأن النص الصحيح أنه لا يتيمم إلا عند عدم القدرة على استخدام الماء. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ذكرنا، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة حال الإعواز أو عدم القدرة عليه. الثاني أو الحاجة قلنا ألا يوجد في المسألة نص. الثاني أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل استجمع شروط الاجتهاد، يعني مش أي واحد يقيس، ليس أي واحد يقيس أبدا. فأنت تجد الناس تقيس، لا يصح هذا القياس، لازم يكون من عالم، لأن العالم يستطيع سلوك مسالك العلة واستنباط الدليل، فلا يصار إلى القياس إلا إن كان من عالم مؤهل. الثالث أن يكون القياس في نفسه صحيحا مستكملا شروط القياس الصحيح الذي ذكرناها، فهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه وعملوا به وأفتوا به. ومن عجائب كلام شيخي الإسلام ابن تيمية ابن القيم، من العجائب إنهما فسرا قول الله الذي أنزل الكتاب بالحق فسر الميزان بالقياس، فسر الميزان بالقياس على طول. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال ابن القيم رحمه الله: الميزان يعني القياس الصحيح. قال: فالقياس الصحيح حق. هذا كلام من؟ ابن تيمية. فالقياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقال ابن القيم: الصحيح يعني من القياس هو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، فهذا القياس من العدل الذي جاءت به الشريعة، ولا يمكن أن يقع بينهما شيء من التعارض أو التناقض. أما القياس الذي خلا من هذه الضوابط أو من واحد منها فهو قياس فاسد أو باطل، وهو من الرأي الفاسد، فيسمى صاحبه من أصحاب الرأي، وهذا هو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتية به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. إذن لما تجد من السلف من ذم القياس ويقصد القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فلم يذمه السلف. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما القياس على الأصل والحكم بالشيء بنظيره حكم على الشيء بنظيره، فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. فابن عبد البر بيقول كل اللي أنكر القياس واخد بالقياس، والعمل بالقياس الصحيح والاحتجاج به مبني على أصول شرعية ثابتة. أول شيء إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه، فالله عز وجل ما يحكم بشيء إلا وله علة وفيه حكمة، الحكمة البالغة نؤمن بها وقد لا نعلمها، والعلة قد تظهر أو قد لا تظهر. والأصل الثاني شمول النصوص لجميع الأحكام، إنه لا يمكن تكون شريعة كاملة إلى يوم الدين وترد أحكام وأحوال وأشياء وأحداث ولا يكون في الدين حكم لها، لا يمكن لا يمكن. أحداث تحدث، غزو الفضاء مثلا، استحداث الأدوات الحديثة، كذا كذا، كل شيء يحدث لابد تكون الشريعة محيطة به، صح ولا لا؟ لأنها شريعة خاتمة وليس بعدها شريعة، فلا يمكن يحدث شيء في العالم إلا وله حكم موجود في الشريعة يعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطونهم أهل العلم. لكن هذه شريعة محيطة، والله بكل شيء محيط، فالشيء الذي لا يوجد نص عليه ستجد قياس له، ستجد قياسا له لا شك لابد. فالشريعة محيطة بجميع الأحكام، محيطة بكل فعل للمكلفين، فالله عز وجل بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن بكلامه هو وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون الدين كاملا، وإلا لا يكون الدين كاملا إذا جد شيء والدين لا يحيط به، محال محال، ما يبقاش اليوم أكملت لكم، لا يمكن. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع ذلك أن الإسلام فيه الكمال والتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الإسلام هو الذي فيه الكمال والتمام، كمال الدين وتمام النعمة. ولكن الناس يتفاوتون في معرفة النصوص والبحث فيها والاطلاع عليها ويتفاوتون في فهم تلك النصوص، فمنهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم من 10 أحكام أو أكثر، يستدل بشيء وانت لا، وانت يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحكم ان يباح لنا ان احنا نأكل ونشرب حتى أذان الفجر، وان الحكم هنا ان مدة الصوم من الفجر الى المغرب، ومدة الافطار ممتدة من المغرب الى الفجر. لكن عالم اخر يقول لك اذا يجوز الانسان يصبح جنبا، الاية لم تنص على هذا، ولكن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا وغيروا من المفطرات اللي هي مثل ايش، فالانسان اذا جامع واذن الفجر اذا سيكون حتما في حال جنابة، هذا قياس ولا نص؟ قياسه. فلكن هل كل الناس وصلوا إليه؟ لا، ما كل الناس يصلون إلى هذا. فالفهم شيء زائد يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. فمنهم من يفهم من الآية الواحدة حكما واحدا، ومنهم من يفهم حكمين، ومنهم يفهم 10 أحكام أو أكثر، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إشاراته وإيماءاته، ومنهم من يضم إلى النص نصا آخر متعلقا به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك النص. لما الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا يفهم منه أن كل مشركة لا تنكح خلاص، فيجي الناس يقول لك نكاح النصرانية واليهودية لا يجوز، لكن يجي آخر يجيب نص آخر ويربطه بهذا النص فيخرج قدر زائد أن كل مشركة تحرم عدا اليهودية والنصرانية المحصنة، فهنا هذا قدر زائد ولا لا؟ كيف تم بتخصيص العام؟ وتخصيص العام نوع من القياس، نوع من القياس، الفهم في النصوص وهكذا. فدلالة القياس الصحيح لا يمكن تخرج عن دلالة النصوص، فإن الله جل أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان. فإن ما ثبت بالقياس لابد أن يستند إلى الكتاب والسنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل. لازم الأول تثبت حكم الأصل، الخمرة حرام، لازم تثبت أن الخمرة حرام بالنص، ثم بعد ذلك تثبت أن المخدرات حرام بالقياس، يبقى لابد النص يكون يعني منصوصا على حكمه. قال: فلابد أن يكون الأصل منصوصا عليه وعلته ثابتة من جهة، والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى نصوص الكتاب والسنة. فإذا علم ذلك، وهو شمول النصوص للأحكام وتفاوت الناس في فهم النصوص، علم أن النصوص كافية ولا لا كافية، ويستغنى بها عن القياس والرأي في كثير من المسائل. يعني ليس كل مسألة بنجي القياس، الأول بنبحث عن نص، إذا جبنا النص خلاص الحمد لله. طيب، فمثلا السرقة، والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فبعض العلماء قال النباش تقطع يده، قالوا نصا ولا قياسا؟ قال لا نص، وغيره قال لا قياس. اللي قالوا نصا ولا نحتاج إلى قياس، النباش يسرق شيء في حرز أو لا يسرق في شيء في حرز، ولا فرق بين يسرق من حي أو من ميت، قالوا إذن النباش منصوص عليه، منصوص عليه. قال آخرون لا، النباش ما في قياس، لأن الحرز الموجود أضعف من أي حرز آخر. فقالوا السارق في لغة العرب معروف هو من يسرق من الحي أو من الميت، فلا نحتاج إلى قياس أبدا. وبعضهم قال إحنا ممكن نبطل كل شيء لم ترد به النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنبطل أي عقد نهى عنه الله ورسوله وحرمه ونعتبره لغوا. ولكن لابد من النظر، فهناك عقود تستوفي الشروط، فإذا استوفت الشروط، لأنه لم يكن هناك عقود في القديم كالعقود التي تتم الآن عبر النت مثلا. الآن ممكن كانوا لا يبيعون الماء، والآن يمكن بيع الماء وبيع الهواء اللي هو الموجات اللي تباع، هذه تباع، هذا شيء غير كان غير موجودا. فالقياس الصحيح يقول ان النصوص محيطة بالعالم، فالنصوص تدل على انه لا بد من ان يوجد حكم كل شيء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او في اجماع الصحابة رضوان الله عليهم، او في الاقيسة الصحيحة مع الاجتهاد الصحيح من العلماء. فالقياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فهم أخوان. أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من أحكامها، والقياس الصحيح لا يؤدي للتعارض. أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلات، فهو موافق للشريعة، موافق للشريعة. وابن تيمية له رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا. وكذلك أفضل الكتب على الإطلاق في فهم مسائل القياس كتاب إعلام أو أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، عقد فصلا كبيرا طويلا عظيما، قال فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. طيب، إذن النص إذا جاء بخلاف قياس خلاص جزمنا بأن هذا القياس إيش؟ فاسد، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا كما ذكرنا. لكن بعض الناس قد لا يعلم فساد النص، فالعلماء هي التي تبين له فساد النص، العلماء تبين له ذلك، أو فساد القياس. وأدلة حجية القياس، أول شيء إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر، فالصحابة كثيرا ما كانوا يقيسون في الأحكام. فمن ذلك أول شيء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهم قاسوا الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام. هذا كان قياسا منهم أو نصا؟ وإن كان في نص لكن لم يبلغ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة فيلاقوا القياس وأقر أبو بكر على قياسه. يعني حصل إيه؟ إجماع. حصل إجماع. كون الحديث ظهر بعد ذلك لا علاقة لنا، لكن المهم أن الصحابة كانوا يتجهون إذا لم يجدوا نصا إلى القياس. وظل التابعون من بعدهم على هذا والعلماء من بعدهم على هذا. وعندنا حديث معاذ وهو حديث معروف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسوله. وهذا الحديث ضعيف ولكن العمل عليه. هذا الحديث من جهة السند ضعيف، هو مروى في ابن ماجه والترمذي وضعفه الشيخ الألباني، ولكن قال العمل كله عليه. وهناك أيضا ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار لما الله عز وجل يقول فاعتبروا. يعني فاعتبر، هل هناك اعتبار من دون قياس؟ لا يمكن. أنت حتى لو أردت تخوفني من التكذيب لابد تخليني أقيس، تقول لي لا تكذب وإلا عاد كذبت فهلكت، وإلا ثمود كذبت فهلكت، لا تغتر فإن فرعون اغتر فهلكه الله، لا تغتر بمالك ولا تقول أوتيت على علم من عندي فإن قارون. هذا كله اسمه إيه؟ قياس. اسمه قياس. فثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال المضروبة وأخذ. حتى ربنا جل بيّن لنا ذلك، قال ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو هنا؟ هل يستوي؟ هذا سؤال عن إيه؟ عن القياس. فالنظير لا حكم نظيره، وهذا معلوم أيضا في فطر الناس ومستقر في عوائدهم وأحوالهم. قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال الآية التي ذكرناها، وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فهنا كل الذين ظلموا يحشروا، ولا احشروا الذين ظلموا فيها تخصيص لأحد؟ كل الذين ظلموا سيحشرون هم وأزواجهم. طيب، المسألة الرابعة شروط القياس. لا بد في صحة القياس واعتباره من توفر الشروط الآتية. الأول أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا. يعني الخمر حكمها التحريم، لابد أن يكون التحريم ثابتا مباح، إما بنص أو بإجماع، بنص أو بإجماع أو بدليل غالب الظن على صحته، وأن يكون هذا الدليل ليس منسوخا. فمثلا واحد يقول يجوز عدم الاغتسال إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، لأن عندنا 15 حديثا صحيحا في البخاري ومسلم تثبتها. نعم، ولكن هذه الحديث كلها منسوخ فخلاص. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى ليمكن تعدية الحكم لغيره، أما ما لا يعقل معناه فليس فيه تعدية الحكم. تقول والله نحن نقيس صلاة الصبح على المغرب، الصبح ركعتين إذا المغرب ركعتين، هذا لا يجوز أبدا خالص، لأنه أصلا الحكم غير معقول المعنى. يعني لماذا فرض الله الصبح ركعتين؟ هل هناك إنسان استطاع يجيب لماذا فرض الصبح ده؟ إنسان قائم من النوم وفي غاية القوة والنشاط، بينما في عز العمل والجهد والشقاء الظهر أربع. هل هناك علة عقلية واضحة لهذا؟ لا، فهذا حكم غير معقول المعنى، وبالتالي لا يمكن القياس عليه أبدا. طيب، الشرط الثالث أن توجد العلة في الفرع بتمامها. تقول الخمر العلة فيها الإسكار، المخدرات العلة فيها الإسكار، والإسكار هو غياب العقل على طول، يقطع بوجودها، وهذا هو قياس الأولى وقياس المساواة. الشرط الرابع ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، لأنه حكم الفرع منصوص عليه إذن صار نص وحده ولا يقاس هكذا، ويكون القياس عندئذ باطل مباشرة. أما إن كان النص موافقا لحكم الأصل فإن هذا يجوز من باب تكسير الأدلة، فيقال في حكم الفرع دل عليه النص والقياس. ولذا يقول لك الخمر محرمة، حرمها القرآن والسنة والإجماع. واحد يقول إذا كان ربنا حرم في القرآن لماذا نقول السنة والإجماع؟ هذا من باب تكسير الأدل، من باب تكسير الأدل فقط، وإلا يكفي أحد هذه الأدل. الشرط الخامس أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب. فتقول مثلا صلاة ركعتين بعد الظهر فرض واجب، لأن الظهر فرض واجب، صلاة ركعتين بعد الظهر فرض وليس سنة، فرض واجب لأن الظهر فرض واجب. هذا قياس صحيح؟ لا، أنك تقيس الآن مندوب على نص أو على واجب، هذا لا ينبغي أبدا. فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب لعدم التساوي في الحكم. فتقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن ترك سنة المغرب حبط عمله، قياسا يصلح هذا؟ لا، لأنك تقيس الآن فرض على لا. الشرط السادس أن تكون العلة متعدية، فإذا كانت قاصرة يعني خاصة بالشيء فقط ما يصلح أن تكون في غيره، فلا ينتقل الحكم أبدا، فيكون هذا الحكم خاص، فدي اسمها العلة القاصرة. يعني الثمنية في الذهب والفضة هذه الثمنية في الذهب والفضة، هل نعدي هذا إلى غيره من المعادن أو لا نعديه إلى غيره من المعادن؟ فهنا يقول مثلا إذا بعت ذهب أو فضة بذهب أو فضة لابد من هاء وهاء، ففي الذهب لابد من التساوي وهاء وهاء، ذهب بفضة ليس مهم من التساوي ولكن لابد من هاء وهاء، لكن إذا بعت حديد برصاص هنا لا تساوي ها ولا هاء وهاء، لا تساوي ولا هاء وهاء خالص. فالعلة قاصرة على الذهب والفضة فقط. والعلة المتعدية الطعم في البر، إن هل الشيء لا يباع قبل قبضه، قاسوا على القمح ان القمح او الطعام لا يباع قبل قبض، فما انت حضرتك اشتريت كيس دقيق من فلان تريد تبيع لي كيس الدقيق قبل ان تستلمه انت وقبل ان تقبضه انت، لا يجوز، لابد الاول انت تستلم الطعام يعني تقبضه ثم تبيعه لغيرك. لكن يمكن ابيع غير الطعام، يعني ثلاجة انا اشتريتها بالهاتف يا فلان وإذا اشتري ثلاجة بكام؟ الثلاجة الفلانية بكذا كذا كذا، طيب أرسلت له المال ولم أخذ الثلاجة، وأنا بالهاتف أغلق عليه واتصل بشخص قل عندي ثلاجة كذا كذا بيعها لك بكذا، موافق أنا بعتها من غير ما أقبض، يجوز. فلا نقيس غير الطعام على الطعام. الشرط السابع أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة، ومسالك العلة هي النص يعني القرآن والسنة أو الإجماع أو الاستنباط. الشرط الثامن ألا تخالف العلة نصا ولا إجماعا، إذا استنبطناه، إذا كانت علة مستنبطة فلا تخالف نصا ولا إجماعا. الشرط التاسع أن تكون العلة إذا كانت مستنبطة يعني وصفا مناسبا صالحا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد. يعني نقول رجم ماعز رضي الله عنه وكان ماعز رجلا طويلا، إذن كل رجل طويل لابد من رجمه. جاء رجل أعرابي يصرخ ويقول يا رسول الله هلكت احترقت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهر متتابعين، لم يستطع يطعم 60 مسكين. فنقول إذن كل أعرابي نحكم عليه بهذا. هل الرجل حكم عليه انه عربي؟ طيب لانه جاء يصرخ ويقول احترقت، ولكن لانه وقع على امرأة، اذا لو وقع على امرأة في نهار رمضان رجل غير عربي او اي رجل يحكم عليه بنفس الحكم. اذا ده يسمونه السبر والتقسيم، انك تبحث عن اوصاف الشيء ثم تأخذ الوصف اللي بني الحكم بسببه، اللي بني الحكم عليه. طيب الشرط العاشر أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية اللي احنا قلنا عليها الفقه، فلا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إذا أدى إلى بدعة أو تعطيل أو غيره. فمذهب أهل السنة في الأسباب والحكمة والتعليل له قواعد. أول قاعدة إن الله قادر على كل شيء، وأنه سبحانه له الإرادة التامة والمشيئة النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز أن يكون شيء من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة ودلت عليه الفطرة التي فطر الله خلقه عليها، وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون مجمعون على ذلك، وخالفهم في ذلك من ليس منهم. فلا قياس نهائي على آلهة اليونان أو على تصور الرب في عقائد فاسدة أبدا. فنقول والله اليهود سبقونا، واليهود قالوا إن الله فقير، إذن الله فقير، هذا ينفع؟ طيب، والقرآن مملوء بإثبات مشيئة الله عز وجل وحده، فالله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب ما تعلق المشيئة؟ إن الله عز وجل أراد سبحانه أن يكون هناك أحكام منصوص عليها وأحكام أخرى ليس منصوصا عليها. القاعدة الثانية أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، فجعل المعاصي سببا لدخول النار، وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة كل هذا طوع مشيئة الله سبحانه وتعالى، وتجري تحت حكمه جل وعلا. فالأسباب لا تستقل بالفعل والتأثير، بل هذا داخل في مشيئة الرب عز وجل. فالنار تحرق لماذا؟ لأن الله أراد لها أن تحرق، وإلا لو أراد لها أن لا تحرق فلن تحرق، وقد صارت بردا وسلاما على إبراهيم. وبالتالي لا يجوز التعلق بالأسباب، لأن التعلق بالأسباب هو مثل التعلق ببيت العنكبوت. فالواجب التعلق بمسبب الأسباب، بخالق الأسباب جل وعلا. فالاعتماد على الأسباب كما هو الفكر الغربي، الفكر الغربي لك احنا ناس براجماتيين عمليين، راجل عملي أنا، في كذا يساوي كذا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الاعتماد على الأسباب وحدها بالكلية هذا قدح في تشريع الله وحكمته. وترك الأسباب بحجة التوكل هذا أيضا قدح في التشريع. لما واحد يقول هو الرزاق، خلاص أنا أقعد في البيت لن أعمل، هو الرزاق فأنا أجلس في البيت هو يرزقني سبحانه عز وجل، فهذا نقصان في العقل، هذا جنون. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب، قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى الإسلام في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة هو السبب في دخول الجنة والأكل والشرب منها. لكن هل نتعلق بهذا السبب ولا برحمته؟ نترك الأسباب، نتعلق برحمته ونفعل الأسباب، فأصلي وأصوم وأطيع وأتعلق برحمة الله جل وعلا. وقال كل مرة يقول بما كنتم تعملون، وقال بما كنتم تكسبون، وهذه باب السببية، باب السببية هذه سبب الكسب والعمل سبب، ولكن الرحمة هي الأساس في دخول الجنة. والله يخلق الأشياء بالأسباب، قال تعالى بالأسباب لا عند الأسباب، قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فعملنا بإيه؟ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يبقى انزلنا من السماء ماء هو السبب في انبات الجنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به فما هو سبب الإحياء؟ المطر، ولكن خالق المطر وخالق الإحياء هو الله جل وعلا. إذن حصول الأسباب قد لا يوجب حصول المسبب، قد أنت تروي الأرض وتفط بذرة ما يطلعش. فالمطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من الريح المرسلة بإذن الله تبارك وتعالى، ولابد من انتفاء الموانع، تحقق شروط انتفاء الموانع. القاعدة الثالثة أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا أبدا، كل ما يجري في هذا العالم بدقة متناهية، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء يمضي بتقدير من الله عز وجل لحكمة بالغة، ولا عبث في هذا العالم، يعني ما في شيء مخلوق سدى أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم سدى وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل أحكام الله صادرة عن حكمة بالغة وعن أسباب، ربط الله جل الأسباب بالمسببات سبحانه عز وجل، يخرقها أحيانا ليتأكد الناس من أن كل شيء إنما بقدرته سبحانه عز وجل. خلق الأسباب صالحة بدعاء، صلوا ركعتين ودعا، خرجت ناقة من الصخرة وخرج معها فصيل كمان. ده الصخرة ماذا حدث؟ هو لما صلى ودعا صالح عليه السلام، الناس تنظر وجدوا الصخرة بتتمخض وتتألم كما تتألم المرأة عند الولاد، وتتألم انشقت وخرج منها الناقة. أمر عجيب جدا، هذا خرق للأسباب ولا لا؟ خرق عظيم للأسباب، يخرج تخرج الناقة وشوية ويخرج منها الفصيل طولها اللي هو يعني الجمل الصغير. فربنا يخلق الأسباب كما خلقها لمريم وخلقها لإبراهيم عليه السلام وهكذا سبحان الله عز وجل، وخلقها لمحمد صلى الله عليه وسلم. من قال إن الماء إذا وضعت أصابعك فيه يفور؟ لا يمكن، فهو يضع أصابعه في الماء والماء يفور، هذا ما في أسباب، خرق الأسباب سبحانه. وكل شيء بحكمة الله عز وجل. فالحكمة نوعان، حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وهي رحمته بعباده وتدبيره لأمر خلقه وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات، وإثابته للمحسن على إحسانه ومعاقبته للمسيء على إساءته، فيظهر أثر فضله وأثر عدله، ويعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ويعرف الخلق أنه لا إله إلا الله ولا رب إلا الله سبحانه عز وجل. والنوع الثاني حكمة تعود على العباد، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتزون بها، فيفرض عليهم الجهاد، يتألمون من الجهاد، ولكن عاقبة محمودة عظيمة في الدنيا، وفي الدنيا نصر وفتح، وفي الآخرة جنة ونجاة. صح، فكتب عليكم القتال وهو، وعسى أن تكرهوا، ففي الدنيا ما انتصروا إلا بالجهاد، بسبب الجهاد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وفازوا. فرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه فيسرع الى التمتع بالجنة، اللي قضى نحبه هذا اسرع الى المتعة ولا لا؟ لان اللي عاش بعده يعني علي بن ابي طالب اللي عنه شارك في موقعة بدر رضي الله، شارك في موقعة بدر سنة 2 من الهجرة مثلا، او سنة 2 من الهجرة، وشارك فيها، واخوان له ماتوا في بدر، واللي ماتوا في بدر الى الجنة مباشرة والنعيم المقيم. هو بقي بعد ذلك لعام 40، يعني عاش 38 عاما بعد ذلك، كلها معاناة، ومنهم من ينتظر، هو ده من ينتظر وغيره من ينتظر، لكن في الآخرة النعيم، ولكن في الدنيا كمان هو تمتع بالنصر والفتح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه نزه أفعاله عن العبث، فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والله جل لا يسوي بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. تقول أبو جهل داخل النار لأنه عربي من مخزوم، فالقياس أن كل بني مخزوم يدخل النار. لا يمكن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وهو سيد أهل الجنة لأنه هاشمي، إذن أبو لهب يدخل الجنة لأنه هاشمي. أعوذ بالله. وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ الجواب لا سبحانه. فالله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها كما ذكرنا، وبين الحكم والغايات التي جمعها في خلقه أو جعلها في خلقه وأمره. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة الواجب عليكم ألا تجعل الله أندادا أبدا. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهنا ربنا بيبين حكم وبيبين علل، ليس كل أحكام الله واضعة العلة. صح، فممكن لماذا خلق الأزواج سكن ومودة؟ طب لماذا جعل الظهر أربعا؟ فإثبات الحكمة في أفعال الله يستلزم أن الله عز وجل قادر، سبحانه والكمال التام له ولا يستلزم حاجة ولا نقصا أبدا. فلا يقال لو خلق الخلق لعلة وحكمة ومصلحة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها. يعني ربنا خلق الخلق لتظهر آثاره، فهو محتاج إلى الخلق وليس محتاج إلى الخلق، ويمكن أن يظهر آثار صفاته من دون أن يخلق أي شيء سبحانه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى له الغنى الإيش المطلق ولا التام؟ نعم. فهو غني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سوى الله فقير إليه من كل وجه. القاعدة الرابعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة علمنا أو لم نعلم. فالقرآن والسنة مملوءان بتعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الله تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بين علة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فنبي بين لماذا الله عز وجل جعلهم يتجهون إلى بيت المقدس مع أنه يدخل لهم أنهم سيتحولون إلى البيت الحرام، في علة بينها. وتارة يذكر بكي التي هي تدل على التعليل، فهنا إما بلام التعليل زي ما قال إلا لنعلم، دي اسمها لام التعليل. وحينا تأتي كي، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يذكر كلمة من أجل، من أجل التي تبين العلة أيضا، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وتارة يذكر لعل، وكلمة لعل تتضمن التعليل الذي ليس فيه رجاء أبدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى العبرة من كتابة الصيام على العباد أن يحقق لهم التقوى سبحانه عز وجل. وأحيانا يذكر المفعول له والمفعول لأجله، قال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء سبحانه عز وجل. وتارة ينبه على السبب فيذكره صريحا، قال فبظلم من الذين هادوا. يبقى لماذا حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم بظلم، وبعدها كمان وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا وأكلهم. فهنا الله جل يذكر الأسباب التي أدت إلى يعني تحريمه عليهم أشياء. وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بأنه يجب على الله كما قالت المعتزلة، قالوا الله جل يجب عليه فعل الأصلح، يجب الإجاب على الله، هذا شيء رهيب من كلامه، لأن السلف يثبتون كمال القدرة والحكمة لله عز وجل ولا يشبهونه بشيء من خلقه. ولأجل ذلك يقولون إن الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. والله سبحانه يفعل ما يفعل بأسباب ولحكم وغايات محمودة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فله المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة. ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، ما يجب عليه يعني يفسرنا كل شيء حرام لازم يفسرنا لماذا حرمه، لا يمكن. فلا يجوز قياس الله على خلقه لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقول بأن العلة مجرد علامة محضة غلط، بل العلة هي سبب حقيقي واضح والله جل يبينه أو يعلم من يعلمه سبحانه تبارك وتعالى، بل العلة هي الوصف المشتمل على حكمة عظيمة بعثت على تشريع الحكم. إذن كل هذا لنرجع مرة أخرى على المسألة الثالثة عشرة وهي القياس الفاسد. هم اعتمدوا على القياس الفاسد، وهذه مسألة خطيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد هو إبليس على طول. أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس فاسد لأنه يعارض النص. احنا قلنا القياس يكون فاسدا حين يعارض النص، في نص بالسجود فهل قال الله عز وجل اسجدوا لآدم لأن الطين أفضل منك يا نار وأفضل منك يا نور؟ يعني قال لإبليس قال أنا أمركم بسجود لآدم لأن هو من الطين والطين خير من النار التي أنت منها يا إبليس وخير من النور الذي أنتم منها ملائكة. هل قال هذا أم أمر أمرا صريحا؟ أمر صريح. سواء الطين أفضل ولا النار أفضل ليس له علاقة. الطين فعلا أفضل لكن ليس المسألة أن نرد قياسا بقياس، إنما هي المسألة أمر الله عز وجل، فهو قياس فاسد لأنه معارض لأمر الله تبارك وتعالى. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يستدل بنص هنا. هل يقول مثلا يا هل لو كان عنده نص إن إذا أمرتكم بالسجود لغيري فلا تفعل، لو في نص هنا كان ممكن يحتج به إبليس صح ولا لا؟ لكن ما في نص، فكان لابد من طاعة الإله الذي يأمر ف يطاع فورا. بزعم أن النار، دخل ابن القيم، بزعم أن النار خير من الطين فيكون هو بالتالي خيرا من آدم، وهذا قياس فاسد. قال ابن القيم لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. هو طبعا جزا الله خير، لكن إذا نظرنا إلى منافع النار سنجد لها منافع أيضا، لكن العملية ليس داخل فيها لا قياس هذا ولا هذا. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار، مع أن الاعتماد، شوف ابن القيم، الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتفضيله وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. إذن المشركون حين يقيسون القياس الفاسد المسألة نحن فيها، إنما هم يتبعون من؟ يتبعون إبليس. فلما كذبوا الرسل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طيب ما واجب قياس؟ أنا بشر مثلك، نملة أقل منك، أجئتك بأمر من الله لابد تصدق صح ولا لا؟ أنتم الآن تشبهون إبليس في القياس، تشبهون. ولذا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم الآن بيقيسوا قياس أيضا فاسد، لازم القرآن لو نزل ينزل على رجل عظيم، ايش هذا؟ فهذا كله قياسات فاسدة. فاستدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالة الرسل، وهذا غير صحيح، لان الرسالة في البشر لا تصح بزعمهم، وهذا قياس فاسد، لانهم يعتبرون رسالة تصح في البشر بزعمهم، هذا قياس باطل لانه قياس مع الفارق. ولذا الرد البسيط قل إنما أنا بشر مثلكم، قل سيبك من القياس ده، قل إنما أنا بشر، لكن إيش يوحى إليه؟ هي المشكلة، هي المأساة، هي الحل. هنا ده نص، هو ده النص، تقيس مع في النص كيف؟ إذا القياس لابد أن يكون فاسدا لوجود النص الصحيح يوحى إليه. فالرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم سبحانه واختارهم وهو أعلم سبحانه. فأنت حين تنكر هذه الرسالة تنكر اصطفاء الله، تنكر اختيار الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذا لما قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثل الناس ماشي، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فبينوا لهم ان المسألة في المنة، قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ، فالعبرة في المنة، العبرة في المنة. الرسل تقول الله فضلنا بأن من الله علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم ايها الكفار قياس قياس فاسد، قياس مع الفارق، لان البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء. كما تقول الاخوان، الاخوان يقول لك الصحابة ليه؟ ما الصحابة رجال ونحن رجال. الصحابة رجال ونحن رجال، لما تيجي تكلمه كيف يعني؟ يقول لك ما هو انا انظر كده لعبد الرحمن عوف هتلاقي عينين له وانا ليه عينين، ولو قدين وانا ليه قدين. فبينظر الى قياس ايش هذا؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. عبد الرحمن عوف فارق عنك انه ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل احد العشرة، افهم من اي احد بعد هؤلاء في دين الله عز وجل. فكيف تقيس هذا القياس الفاسد؟ كيف يعني حسن البنا يقول هم رجال ونحن رجال، السلف رجال ونحن رجال؟ ليش هذا؟ أعوذ بالله. فهم الكفار قالوا ذلك إن أنتم إلا بشر مثلون. فالرسل قالت ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سبحان الله. والرسل تقول الله فضلنا بأن من علينا واختارنا للرسالة. إذن قياسكم قياس مع الفارق، لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. قال الله والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن البشر رسل، ومن البشر علماء، ومن البشر صالحون، ومن البشر جهال وكفار وفساق. إن البشر يتفاوتون ولا لا؟ يعني رغم يعني الاشتراك في الإيمان، الاشتراك في الإيمان، لكن هناك فارق كبير ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا يزيد إيمانه أعظم بكثير من أبو بكر الصديق، وإيمان أبو بكر الصديق يزيد على غيره من المسلمين من هذه الأمة. فالفارق هنا باطل، وهذا من قوادح القياس عند الأصوليين. فالحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثله من أجل أن يبين لهم. قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. هو إيه الفرق أن يجي لي ملك رسول أو إنسان رسول؟ إيه الفرق؟ هو المسألة أنه جايب لي إيش؟ جايب شيء عند الله فيقبل الشيء الحق، يقبل من أي أحد، صح ولا لا؟ فالذي يأتيني بحق لابد أن أقبله، فإن أتى بحق من الله فهذا أولى بالقبول والخضوع، صح ولا لا؟ وإن أتى من غير الله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى التثبت. الهدهد قال وجئتك من سبأ بنبأ صدقوا، ولا قال لا سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، صح ولا لا؟ لكن لما ثبت انه من الصادقين قبل الخبر، قبل الخبر، الرسل صادقون من دون تثبت خلاص. فسبحان الله، سبحان الله. قال فالرسل يكون من جنس، فالرسل يكون من جنس المرسل اليهم من اجل تبليغ الرسالة. والحكمة تقتضي ان يكون رسول البشر من البشر، والجن تابع للبشر. ولو كان الذين يعيشون على وجه الارض ملائكة لارسل الله اليهم ايه ملكا رسول كما نص على ذلك. فهؤلاء منتكسوا الفطرة، أولئك الذين يلجؤون للقياس الفاسد، فهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر. هذا غريب أو هو الرسولية لا نؤمن لبشرين مثلنا وكانوا لنا عابدين. طب وتعبد الأصنام يا فرعنة؟ ده بيعبدوا الكلب، بيعبدوا الصرصار، حاجة غريب. انت فرعون بتعبد ايه؟ بيعبد امون الكبش. الشعب المصري كله بيعبد الكبش في ايام فرعون. تعبد الكبش ولا تصدق رسولين كريمين؟ ايش هذا؟ لا اله الا الله، سبحان الله. يستنكرون ان تكون الرسالة في البشر ويعبدون الحجر والعياذ بالله. وهذا هو القياس الباطل الذي سار عليه أئمة الكفر من قوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر. فقوم نوح وغيرهم ينكرون الرسالة لأنهم بشر. قوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إذن الرد كان بسبب إيه؟ إنه بشر. الرد إنه بسبب إنه بشر. هذا قياس خلاص اتفقنا إنه قياس إيه؟ فاسد لوجود المنة في نص. كذلك غيرهم. قريش قالت ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب. إيش معنى يعني هو اللي يجيب الذكر من بيننا؟ سبحان الله. فقاعدة مضطردة عند الكفار، وهذا كله يسمى القياس إيش؟ الفاسد. اعتمادهم على القياس الفاسد. فطبعا احنا قلنا القياس لا يستخدم في حق ايش الله عز وجل الا قياس الاعلى، لان الله قال فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فهم ارادوا من الرسل ان يكونوا بشرا، فهذا طبعا من أعمال الجاهلية، القياس الفاسد. فإياك في أي أمر أن تقيس قياسا فاسدا، وإلا كنت متلبسا بمسألة من مسائل الجاهلية. فلما يأتي رئيس معين ويقول المرأة مثل الرجل ونسوي بينهما، ما علينا احنا من الآية الحادية عشرة والثانية عشرة والأخيرة في سورة النساء. لا 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 لا، هذا الآن يعمل إيش هو؟ قياس إيش؟ لماذا؟ لمخالفة النص الصريح الواضح والعياذ بالله. فهذا من أفعال الجاهلية. طيب يبقى دي المسألتين انتهينا، إنكار القياس الفاسد، اعتماد على القياس الفاسد، وإنكار القياس إيش؟ الصحيح. المسألة الثالثة عشرة نتركها بقى المرة القادمة، الغلو في العلماء والصالحين. قول أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مسألة خطيرة، مسألة الغلو، فإحنا نرفض الغلو كله. نعم كيف ننكر عليه؟ إن كل النص يا ورد، واحد يقول مثلا المرأة مثل الرجل فإذا نسوي في الميراث، نقول له كيف المرأة مثل الرجل وقد قال الله كذا وقال للذكر مثل حظ الأنثى، أنتم أعلم أم الله؟ هذا هو الرد. القياس الفاسد ينكر بالنص الصحيح، ينكر بالنص الصحيح. تمام؟ هم الآن في العالم الغربي ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة ولا لا؟ يقول لك مساواة تامة. ماشي، هرد عليك على مسألة دي. هل لبس حلقة واحدة في أذن واحدة لا يجوز قياسا على الحذاء؟ نعم لا يجوز، لأن الحلقة الواحدة في الأذن الواحدة هذا زينة أو مثلة؟ مثل. والله جل قال: أو ما ينشأ في حلية وهو في الخصام غير مبين. فدرجة حلية البنت أنها تلبس حلقتين وليس واحد، فلا يجوز. مثلة يعني شيء سخيف في النظر في المنظر. لا يجوز. أنا إذا لهذا الشرح، هل تضرب لنا في كيفية الجهل بالجامع والفارق؟ يعني كيف تم الجامع وكيف تم الفارق؟ الجامع هو معرفة العلة الصحيحة للقياس، كما ذكرنا الإسكار علة صحيحة في كل من الخمر والمخدرات، وضرب الوالدين لا يحتاج إلى ظهور علة. فهنا المعرفة العلة الجامعة إذا كانت واضحة فيعرفها كل إنسان. ولذا أنت تقول للناس الحشيش حرام مثل المخدرات يعارضونك، لكن أي واحد في الناس خطر بباله أن يقول لك ضرب الوالدين حقيقي؟ ما فيش نص، لا يمكن يقول هذا، مع أن فعلا لا يوجد نص في ضرب الوالدين، فعلا لا يوجد نص، لكن كل الناس عارفة. فالعلة الواضحة ظاهرة لكل ذي عينين، لكن الجامع والفارق هذا لا يعلم إلا أهل العلم. العلماء فقط هم الذين يستنبطون، لأن هم الذين يصلون إلى العلة الخفية من مسالكها، أما أمثال نحن لا يستطيع، هم الذين يستطيعون ذلك. الفارق قسم على الفارق، اختلاف عدم وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في النص. فأنا أقول مثلا إيه، الله عز وجل حرم الخمر، طيب والخمر سائل، إذا الزيت حرام لأنه سائل، هنا تقول في فارق ولا ما في فارق؟ في، صح. الفارق ظهر منين؟ من إن العلة التي تقولها أنت ليس الحكم مبني عليه، العلة المبني عليها الإسكار، ما قال الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر حرمت عليكم لأنها سائل. لو قال لأنها سائل يبقى كل سائل حرام، صح ولا لا؟ وبالتالي لو أن الشيء الذي يذهب العقل غازي ليس بسائل، دخان حرام أيضا، حرام أيضا. فالقياس مع الفارق هو إيجاد علة ليست هي علة حكم الأصل لطبعها في الفرع، في الفرع كده ماشي. فنقول مثلا إن الله جل أهلك فرعون فكل مصري لابد أن يهلك، هذا قياس مع ليه؟ مع الفارق، قياس مع الفارق. لو واحد قال للشعب أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري يستحق الهلاك، إن العلة واضحة والقياس مع الفارق هنا ولا مع الحقيقة؟ الجامع هنا واضح جدا. فهذا هو، متى نقول هذا القول الصحيح ومتى نقول هذا هو القول الراجح؟ القول الصحيح اللي عليه دليل، القول الراجح اللي فيه أدلة متعارضة ولكن دليل أقوى من دليل، دليل أقوى من دليل. ولذا الصحيح أن الغناء محرم أم الراجح أن الغناء محرم؟ الراجح أن الغناء محرم على طول، على طول. فالراجح هو ما فيه يوجد دليل في هذا ودليل في هذا، والدليلان متعارضان لكن أحدهما أقوى من الآخر، فنقول الراجح كذا. يعني مثلا العلماء قالوا ان المرأة تكفن في خمسة اسواد، واحتجوا بان اسماء بنت عميس رضي الله عنها دخلت على فاطمة رضي الله عنها وهي في الاحتضار، فقالت فاطمة اني اخشى غدا ان تخرجوا بي على هذا النعش فيظهر جسدي او يظهر جسمي للناس، لان هم كانوا بيحملوا الرجل على محفة حمالة نقالة، وهي فاطمة من اهل الورع. فقالت اسماء اذا نحوط على هذه المحفة ونأتي بأغصان ونضعها بحيث لا تظهرين. فقال جزاك الله خير. ثاني يوم عملت نعش وطلعتها به. هذا كله كلام فاضي، كلام غير صحيح. طيب هل نكفن المرأة في خمسة الثياب ولا في ثلاثة؟ هنا في تعارض أدلة لورود نصوص بالخمسة وورود نصوص وعدم ورود نصوص بالثلاثة، لكن ورد النص في الرجل ولم وضعفت الأدلة التي تقول بالخمسة، فكان الراجح أن المرأة تكفن مثل الرجل، ولا الصحيح الراجح على طول كده. طيب السؤال الثاني، النساء دول متعبات، كلمة الساعة وكلمة الراجح خلاص، لما نقول على حكم فيه خلاف الصحيح أنه كذا وكذا، هل معناها الصحيح من هما قياس صحيح؟ نعم. حكم صلاة تارك الصلاة تهاونا، حكم صلاة ولا حكم تارك الصلاة تهاونا، يعني هل هو كافر او لا؟ الصحيح انه ليس بكافر، فهل كلمة الصحيح مبنية على نص؟ نعم. ولا على راجح؟ اختلف اهل العلم، بعضهم قال ان الراجح ان تارك الصلاة ليس بكافر، لانه رجع الى ادله كثيره منها حديث ابي سعيد الخدري، وان الانسان يعني يخرج من النار ولو كان قد عمل ادنى من ادنى من مثقال ذره من خير، والصلاه لا يمكن تكون ادنى من مثقال ذره ولا مثل شعيره ولا مثل حبه ولا مثل خردله، الصلاه ثقيله جدا في الميزان لانها عمود الاسلام. فاحتجوا بحديث ابي سعيد الخدري بان ترك الصلاه ليس بكافر من هذا، وهذا قياس ولا نص؟ قياس صح، ولكن معتمد على نص صحيح. هناك نص ان خمس صلوات في اليوم والليلة من تركهن استخفافا بحقهن فأمره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، هذا نص جعل الصحيح ان تارك الصلاة ليس بكافر. الذين قالوا لا ليس، لم يصحوا هذا الحديث، حديث عبادة هو صحيح فلم يصححوه، فصارت المسألة خلافية. فلذا إذا الإنسان رأى أن أدلة كفر تارك الصلاة قوية وأدلة عدم كفر تارك الصلاة قوية يقول الراجح، والذي يجتهد ويرى أن أدلة عدم كفر تارك الصلاة واضحة صريحة جدا والأدلة الأخرى كلها مجملة، هنا يقول الصحيح ولا الراجح؟ الصحيح. تمام كده؟ فيجي اللي يقول لك ترك الصلاة كافر يقول بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويحتج بهذا الحديث مباشرة. الثاني يجيب له حديث عبادة اللي ذكرناه ويقول له حديث عبادة واضح تفصيلي في شأن الصلاة، وهذا الحديث كافر والكفر يحتمل الأكبر ويحتمل الأصغر، إذا هذا مجمل والثاني صريح، إذا الراجح إنه كافر. تمام. لما يجي الذي يعتمد الحديث أبي سعيد الخدري ويعتمد على أقوال العلماء ويرد ويجيب أن العلماء الذين قالوا بكفر تارك الصلاة في آخر حياتهم قالوا بعدم كفره، مثل أحمد بن حنبل وهو أشهر من قال بكفر تارك الصلاة، فيقول له إذن الصحيح وليس الراجح. كده واضح؟ إخراج البدل النقدي بدل الشياه في الزكاة، إخراج البدل النقدي بدل الطعام في زكاة الفطر، الراجح ولا الصحيح؟ الصحيح. عند ابن تيمية الراجح، عند أبي حنيفة الراجح. أبو حنيفة يقول الراجح إخراج طعام ولكن يجوز إخراج نقود، فالصحيح اللي هو يمنع غيره والراجح لا يمنع غيره. فنيجي نقول النزول على اليدين عند السجود، الصحيح ولا الراجح؟ الراجح. الراجح. وبالتالي هل تنكر على من نزل على ركبتيه بمعنى انك لا تصلي خلفه؟ نصلي، ما في المملكه كله ابن عثيمين ابن باز كله بيزعل الركبتين، ما فيش نزول على اليدين خالص نهائي. واذا لما كنا نصلي معهم في مساجد اهل السنه كانوا يستغربون علينا احنا بننزل على ايدينا، يستغربون منا ننزل على ايدينا، لكن نقول الراجح هو النزول على اليدين لصحة حديث ابي هريرة وحديث حميد، ولكن الادلة متعارضة وقوية، وبالتالي الراجح للصحيح. خلاص كده؟ نعم. مش فاهم بقى دي. اسبال الازار متوقف على الخيلاء؟ لا، الاسبال معصية وكبيرة، الخيلاء اكبر من ذلك واشد من ذلك، فاللي يجر ثوبه خيلاء هذا منازع لله في كبرياء سبحانه، ولذا يجلجل الله به الارض. اما المسبل فهو حرام، اللي هو ما دون الكعبين فهو حرام. هل اخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله مش عارف ايه قبله؟ حد يقرا لي، حد يقرا، خدهم، حد يقرا السؤال ده، مش عارف اقرا. خلاص ده. هل اخذ عمر بن عبد العزيز باسباد الازار قبل خلافته؟ ربما كان يفعل هذا ولم يكن يعلم حكمه، ربما، لكنه لم يكن مسبلا وهو الصحيح. ماشي، حاضر. أذكار النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أكثر من 10 أقوال وأفعال، ماذا نفعل؟ الإنسان يتقي الله إيه؟ ما استطاع. وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم نوع منها، يعني لست مضطرا أن تقولها كلها، ولكن اختار منها ونوع ذلك. فمثلا دعاء الاستفتاح، أدعية الاستفتاح ورد 4 أدعية صحيحة طويلة، فلو كل إمام سيتبع أدعية الاستفتاح هذه سيطيل بالناس تطويلا عظيما جدا، فأنت اختار منها. مرة قل دعاء سبحانك اللهم بحمدك وتبارك، ومرة اللهم باعد بين، هكذا. فالإنسان ينتقي الأذكار. ترى هو بالغ يعني، كان بالغا الذي كان تاركا للصلاة ثم صلى، على المذهب الشافعي انه يصلي مع كل فرد فردا اخر، وهذا غير صحيح. والصحيح ولا الراجح؟ الصحيح وليس الراجح، الصحيح انه يكثر من النوافل. ولماذا قلنا الصحيح؟ لورود نص، هذا النص هو ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. فان كان في صلاته من نقص قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيأخذ من تطوعه فيوضع في فرض. هذا نص بأن من نقصت صلاته عوض بالنواف. يبقى نقول الراجح ولا الصحيح؟ يبقى خلافا لمذهب الشافعي. طيب، المرأة لا تتزوج إلا بولي، على الصحيح ولا على الراجح؟ على الصحيح لثبوت النص، فكل ما ثبت النص يقول إيش؟ على الصحيح. واضح؟ الخلافات المعتبرة تقول الراجح على طول. لازم يكون عندك راجح في مس الذكر بدون حائل، هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. هنا انت تقول الراجح عندي انه لا ينقض لحديث طلق ابن حبيب، او تقول الراجح عندي انه ينقض لحديث بشرة بنت صفوان، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق انما هو بضعة منك. فانت هنا هتاخد بواحد ولا هتاخد بالاثنين؟ ما ينفعش تاخد بالاثنين، ما ينفعش مرة تقول ينقض ومرة لا ينقض. فاللي تأخذ به اسمه ايش عندك؟ الراجح. لان لا تقول الصحيح، لان النصان متعارضان، لان النصين متعارضان. واضح كده يا اخوان؟ ابدأ. اسمح. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألتان 11 و12 اعتمادهم على القياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وإنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هو قال المسألة 11 وهي إنكار، وهي الاعتماد على القياس الفاسد. هذه المسألة 11 الاعتماد على القياس الفاسد، والمسألة 12 إنكار القياس الصحيح، إنكار الصحيح. طيب هنا لابد من فهم القياس، وقد شرحناه في أصول الفقه، ولكن لابد من تعريجه عليه. القياس تعريفه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهم، يعني أربعة أركان. أول شيء الركن الأول الأصل، وهو الذي سنقيس عليه، الأصل الذي سنقيس عليه. الثاني الفرع الذي نريد أن نلحقه بالأصل المقيس عليه. الثالث حكم الأصل. الرابع الوصف الجامع، يعني العلة المشتركة بين الأصل والفرع. طيب مثلا الأصل الخمر، الحكم التحريم، الفرع المخدرات، العلة التي بينهما الإسكار. إذن يحمل حكم الأصل على الفرع، فيصير المخدرات حكمها التحريم. تمام كده؟ فالأصل شيء منصوص عليه، حكم القتل، حكم السرقة، حكم الخمر مثلا. الفرع شيء لا نص في حكمه في الشرع، يعني شيء لكن ملوش، ما ندري حكمه، ما ندري حكمه. ثم نبحث ما بين الأصل والفرع، نجد حكم جامع أو علة جامعة، علة مشتركة بين الاثنين. فإذا وجدنا العلة وتحققنا منها قسنا مباشرة، وحملنا حكم، حملنا الفرع على حكم الأصل. فالقياس انقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. أول شيء باعتبار القوة والضعف، فالقياس ينقسم إلى جلي وخفي. قياس جلي يعني واضح لأي أحد، وقياس خفي لا يتضح إلا للعلماء. القياس الجلي الذي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر، يعني العلة منصوص مجمع عليها فيه، فهذا القياس، النوع من القياس لا يحتاج إلى البحث عن العلة ولا إلى بيان العلة، فسموه جلي. جلي يعني واضح جدا. طيب أكل مال اليتيم، هذا أصل حكمه التحريم. إحراق مال اليتيم، هنبحث عن علة؟ المسألة واضحة جدا. إذا كان أكل مال اليتيم، إذا كان تأخذ مال اليتيم تنفقه وتصرفه وتأكل به حرام، ما ذلك لو أحرقته؟ فهنا القياس يسمى قياس إيش؟ جالي. طيب مثلا ضرب الوالدين حرام، عندك نص في الشرع؟ ما عندك، ولا عندك نص في الشرع يقول هذا، لكن أنت عندك لا تقل لهم أوف، لأن كلمة هف وهي أصغر الكلمات وأبسط الكلمات وأحقر الكلمات تسبب لهم الألم. يبقى العلة من دون بحث تسبيب الألم أو المضايقة، فما بالك بالضرب. فهذا يسمى قياس جلي، الإنسان لا يحتاج فيه إلى بحث عن علة. طيب إنفاق المال تبذيرا حرام، حرق المال لا يحتاج إلى البحث عن إيه؟ عن علة، فيسموه القياس الجلي، قياس الجلي. فهذا القياس لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة، فسمي الجلي، كما ذكرنا قياس إحراق مال اليتيم أو إغراق مال اليتيم على أكله، فهذا واضح جدا وهو متفق عليه، وهو أقوى أنواع القياس، أقوى أنواع القياس. أما القياس عكسه لو اسمه سمى خفي، فهذا لا يقطع فيه بنفي الفارق، وعلته ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، وإنما لابد من البحث عنها، مثل قياس المخدرات على الخمور. فالخمر منصوص عليه أنها مسكرة، لكن المخدرات تحتاج إلى بحث هل هي مسكرة أو لا، فلابد الأول معرفة ما هو الإسكار. إذا كان الإسكار تغييب العقل، إذن المخدرات تسبب تغييب العقل، إذن بالتالي العلة الآن بعد البحث والتحري ظهرت، فجاز القياس. ولذا كثير من الناس ينكر لو قلت للناس كثير منهم المخدرات لا المخدرات ليست حرام ما لا دليل عنها حرام ده نبات صح. لكن عمرك رأيت أحد يماري أو يجادل في أن ضرب الوالدين حرام؟ لأن ضرب الوالدين قياس إيه؟ جلي. أما المخدرات والخمور قياس خفي قياس خفي. فلأنه قياس خفي فهذه ولذا في القياس الخفي لابد من البحث عن العلة. إذن العلة لها مسالك تبحث عنها فيها مسالك يعني أماكن تجد العلة فيها تجدها في نص تجدها في يعني في كتاب أو سنة تجدها في إجماع تجدها في أي شيء من أدلة الأحكام. فهذا لابد فيه من البحث عن العلة وإثبات وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. فهذا كله يسمى البحث عن مسالك العلة. يبقى أول تقسيم للقياس باعتبار القوة والضعف قياس جلي وقياس خفي. ثم هناك قياس باعتبار العلة وهو ثلاث أقسام. قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة. فالله عز وجل يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين. فهنا المكذبين كيف كان عاقبة المكذبين. أين الأصل؟ الأصل وأين الفرع وأين العلة الجامعة وما هو الحكم. فهنا الأصل الأولون والفرع أنتم والعلة الجامعة التكذيب والحكم الهلاك. يعني كأن الله عز وجل هنا لما يأمرنا بأن نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا يعني اعتبروا وإلا يصيبكم ما أصابهم من الهلاك. والهلاك أصابهم بسبب يبقى التكذيب هو العلة. التكذيب هو العلة فيقول هم كذبوا فأهلكناهم. أنتم الآن تكذبون إذن الحكم لابد أن ينطبق عليكم وهو الهلاك. فهذا قياس مقياس العلة. العلة واضحة فبالتالي نقيس الحكم عليها أنهم يستحقون الهلاك. فإن لم يهلكوا في الدنيا فهم لا شك هالكون في الآخر. ثم هناك قياس يسمى قياس الدلالة أو الدلالة وهو لم تذكر فيه العلة ولكن يذكر فيه لازم من لوازم العلة كأثر العلة أو حكم العلة. قال الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هنا الأصل قدرة الله على إحياء الأرض. قدر الله على هذا شيء ظاهر أن تلاقي الأرض ميتة ثم ينزل الماء تحيا مباشرة. فهنا الأصل هو قدرة الله على إحياء الأرض والفرع القدرة على إحياء الموت. والعلة الجامعة هنا عموم قدرة الله عموم حكمة الله سبحانه عز وجل. إذن الحكم أن الله قادر على إحياء الموت. يعني هذا الرد على من يحاول إنكار البعث والنشور. فيقال لمن أراد أن ينكر البعث والنشور سندلك على لازم علة. فالله عز وجل الأصل قدرته على إحياء الأرض هذا واضح هذا لا يمر فيه أحد. الأصل على قدرته على إحياء الأرض بعد موتها. إذن الحكم الذي نصل إليه في النهاية القدرة على إحياء الموتى وبعثهم مرة أخرى. فهذا اسم قياس الدلالة لأنه غير منصوص على العلة هنا. والقسم الثالث القياس في معنى الأصل اللي يسموه مفهوم الموافق يسموه مفهوم الموافق الذي عكس مفهوم المخالف. فمفهوم الموافقة هو يشبه القياس الجلي فإنه يلغى فيه الفارق كضرب الوالدين. فهنا ضرب الوالدين هنا القياس اسم مفهوم الموافقة لأن قيس الضرب على التأفيف. التأفيف هو قولة أف فقيس الضرب عليه. هنا القياس هنا اسم مفهوم الموافقة اللي هو القياس الجلي فلا يحتاج إلى البحث عن العلة. طيب غير ذلك ينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد مقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. وقياس العكس مقتضى نفي الحكم على الفرع لنفي علة الحكم فيه. إيش هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه، ربنا عز وجل أمرنا بالاعتبار، قال فاعتبروا يعود الأبصار، يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بسبب تكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا فإنه يصيبه مثل ما أصابه. ربنا عز وجل هنا لما بيحكي لنا قصة عاد سبحانه جل وعلا، ما المقصود؟ الاعتبار ولا مجرد تسلية بقصة طيبة وانتهت؟ لا، هم كذبوا فهلكهم الله، فانتبهوا لا تكذبوا حتى لا يهلككم الله سبحانه عز وجل. فهذا قياس طردي، أن كل من كذب الله استحق الهلاك، هذا اسمه قياس طردي، يعني قياس متكرر. فأهلك عاد بنفس العلة التي أهلك بها ثمود، بنفس العلة التي أهلك فيها فرعون وقومه، بنفس العلة التي أهلك فيها قوم مدين قوم لوط، هكذا. فهنا ربنا عز وجل اسمه قياس طرد، انك تقيس ثمود على عاد ومدين على ثمود وغيره، هذا كل اسمه قياس طرد، قياس طرد. فمن فعل مثل ما فعلوا فإنه يستحق الهلاك. قياس العكس، من لم يفعل مثل ما فعلوا نجى من الهلاك، يعني هم كذبوا فهلكوا، اذا من صدق ها نجى، ده اسمه قياس عكس. قياس عكس، النجاة قياس عكس والهلاك قياس طرد. طيب، نجاة هود عليه السلام، نجينا هودا والذين معه، ونجينا صالحا والذين معه، ونجينا شعيبا والذين معه، ونجينا لوطا والذين معه. قياس الطرد هنا ان كل من امن نجا، قياس العكس كل، اذا كل قياس طرد جاء قياس، وكل قياس عكس وهكذا. تمام. طيب، نيجي بقى على الرابع، وهو القياس ينقسم باعتبار محله، محل القياس الى الاقسام التالية. اول حاجة القياس في التوحيد والعقائد، القياس في التوحيد والعقائد، اتفق اهل السنة على ان القياس لا يجري في التوحيد، بل هو يؤدي الى البدعة ويؤدي الى الالحاد. اذا قسنا الخالق بالمخلوق، اذا قست الخالق بالمخلوق فهذا للأسف ممنوع، لانه لو قست الخالق بالمخلوق ففي هذه الحالة سيؤدي الى تمثيل الخالق، صح؟ واذا قست المخلوق بالخالق سيؤدي الى تأليه المخلوق. اذا قست الله بخلقه هنا في الحالة دي انت ستمثل الرب عز وجل، تقول ربنا مثل فلان، هذا قياس الرب، قياس الرب بغيره، بغير من المخلوقين، هذا تمثيل. واذا قست المخلوق بالرب وقلت ان هذا الشخص لا يموت وقدرته غير لا متناهية وانه يعني قديم او ازلي واولي، اذا انت قست المخلوق بالخالق فهذا يؤدي الى تأليه الخلق، تأليه البشر، كما قاسوا عيسى عليه السلام بالرب سبحانه وتبارك وتعالى. فمن هنا قالوا القياس في التوحيد ممنوع اذا ادى الى البدعة او الى الالحاد، لانه سيؤدي اما الى تعطيل الخالق او الى تمثيل الخالق جل وعلا. لكن يصح القياس في باب التوحيد اذا استدل به على تعظيم الرب جل وعلا، وهو قياس الاولى او قياس الاعلى، لان الله قال ولله المثل الاعلى سبحانه عز وجل. إذن يمكن القياس على سبيل القياس الأولى والأعلى، وهذا فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل تلميذه ابن القيم رحمه الله فيه، فتقول الإنسان بصر ولله البصر ولكن لله المثل الأعلى سبحانه عز وجل. فهنا القياس الصحيح الوحيد في التوحيد المقبول هو قياس الصفة، إن نص عليها النصوص قياسها قياس أولى، فالله عز وجل له عين وأنت لك عين، يبقى إذن ستقيس قياس أولى. لكن لا يصح أن تقول أنت لك أذن فالله له أذن، لأن هذا تمثيل، لأنه لم يرد نص. فإذا ورد النص بصفتين مشتبهتين بين الخالق والمخلوق قلنا يجوز قياس الأولى بشرط ورود الدليل، شرط ورود الدليل على ذلك، فالذي هو تقييد صفات الله عز وجل بالكمال التام، تقييد صفات الله تبارك وتعالى بالكمال التام، فهو لا نقص فيه على الإطلاق، وكل نقص ينفى عن المخلوق فإن نفيه عن الخالق من باب أولى وأعلى، من باب أولى وأعلى. فإن قلت ابن باز ليس بجاهل، فنفي الجهل عن الله أولى وأعلى، تنفي مثقال ذرة الجهل عن الرب جل وعلا. هذا أول شيء، قياس في التوحيد. القياس في التوحيد إيه؟ ممنوع إلا في الصفات، فنقيس قياس الأولى بشرط ورود النص، ورود النص. وأما القياس في الأحكام الشرعية وهي في الفقه يعني، فالأحكام الشرعية فيها القياس، مسموح بالقياس بالشروط الأربعة التي ذكرناها، الأركان الأربعة وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. فهذا الذي يجوز في الأحكام، ولذا كثير جدا من الأحكام الفقهية مبنية على القياس، كثير جدا من الأحكام الشرعية مبنية على القياس. فهذا هو الرابع اللي هو القياس في الشريعة، كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس الصحيح. قال ابن تيمية: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. ولذا القياس صحيح ما لم يأتي نص ينفيه ويجب قبوله. يعني لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولم يقل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ما رأيك في قياس أبي حنيفة رحمه الله حين قال المرأة لها ذمة مالية وتبيع وتشتري وتتاجر وتجاهد وبالتالي من حقها أن تتزوج نفسها؟ هذا قياس صحيح. ما الذي أبطل هذا القياس؟ النص. فلو إذا وجد نص بطل القياس مباشرة. لكن أقصد أقول أنه كل ما لم يرد فيه نص جاز فيه في الأحكام الشرعية ليه الفقه، لأننا قلنا إيه في التوحيد ما في قياس إلا بالقيد الذي ذكرناه. فكل من كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. طيب، ففي إحنا عندنا مثلا قياس الشمول وعندنا قياس التمثيل. قياس الشمول انه ايش؟ انه ما وجد في فرد وجد في سائر الافراد، يعني يقاس الانسان على كل البشر، لكل انسان عينان، لكل انسان انف، لكل انسان فم، لكل انسان قدمان، لكل انسان يدان، هذا الغالب صح. فهذا اسمه قياس ايش؟ الشمول. السنابل القمح كلها، البقر كله، ان البقرة تشابه علينا، فده يسمى قياس الشمول. تمام. وقياس التمثيل تقول فلان مثل فلان، فلان مثل فلان، تقول انه الألباني مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني مثلا. فانت هنا قياس تمثيل لان في جامع بينهما وهو الاهتمام العظيم بعلم الحديث. فهذا قياس الشمول وقياس التمثيل. ربنا عز وجل لا يدخل في قياس الشمول ولا في قياس التمثيل. طيب، نيجي بقى باعتبار الصحة والبطلان. ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بين الصحة والفساد. الصحيح ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، الجمع بين المتماثلين، مثل أن تقول العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، فهنا تلغي الفارق، وهذا يكون قياسا صحيحا، هو يساوي قياس الشمول. إنه يقول لك اذهب فتزوج امرأة، تقول اي امرأة؟ اي امرأة تصلح للزواج. ثم بعد ذلك تيجي قيود، اذا كان المرأة محصنة، واذا كان كذا، واذا كان خلاص، هنا قياس شمول. وفي الوقت نفسه القياس صحيح، هو باعتبار الصحة، لان الصحة جاءت من وجودها في الشمول. واما القياس الباطل فلا قياس باطل الا اذا عارض نصا. فنقول المرأة مثل الرجل، اذا في الميراث نسوي بين الرجل والمرأة، هذا القياس ايش؟ لماذا هو باطل؟ لوجود نص يعرض قياس، ولان المرأة تتولى نفسها قياسا على امكانها للتجارة والجهاد، نقول هذا قياس فاسد لثبوت النص. فصار قياس ابي حنيفة رحمه الله فاسدا، لكن هو اجتهد ولم يكن يعلم بالنص، وهو نفسه قال كما ذكرنا إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحال. قال ابن تيمية رحمه الله: وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد. نقول المرأة تتزوج الرجل لأنه حي، وبالتالي يجوز أن تتزوج نمرا لأن النمر حي، هذا قياس إيه؟ قياس فاسد خلاص. وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله فقياسه فاسد، فقياسه فاسد. هذا إذن عندنا قياس صحيح وعندنا قياس. القياس الفاسد هو ما عارض النص، والقياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا بفساده، هذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فنثبت الدليل الذي يثبت صحة القياس أو يثبت فساد القياس. فشيء نأتي بقياس، نقول مثلا يقاس الخنزير على الكلب، حنابلة كلهم قالوا الخنزير يقاس على الكلب، أنه إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبع. فقلنا لا، ما هنا أنتم تقيسون، ولكن هذا القياس عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ لا دليل يثبته ولا دليل ينفيه، صح ولا لا؟ لا دليل قطعي من النص ينفيه. احنا عندنا لما نفينا زواج التزويج للمرأة نفسها عندنا دليل قطعي ينفيه، صح؟ انه لا زواج الا ولا نكاح الا بولي. لكن هنا لما اقول لا الخنزير ليس بنجس، فهل يجوز لمن توقف ان يتوقف؟ ما على شيء كده، الحنابلة نصوا على ان الخنزير كالكلب تماما في كل الاحكام. فلما ردوا عليهم مثل علماء منهم الألباني ومنهم ابن عثيمين، وابن عثيمين قال الخنزير كان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قالوا ما كذلك المخدرات لم ينص عليها وفقسنا، فكذلك نقيس الخنزير على الكلب، فيقال لا. فلا دليل قطعي على رد القياس، ولا دليل قطعي أيضا على إيش؟ تصحيح القياس. ده تقول لم كان موجودا ولم يحز منه، هذا ليس قطعيا، هذا ليس قطعيا، فلا يوجد دليل يعني ينفيه ولا يوجد دليل يؤكده. فمن أكده قلنا عندك حق، ومن لم يؤكده هو المسألة تقبل الخلاف، تقبل الخلاف وتقول فيها الراجح. وإن قلت الصحيح كذا فتقصد به الراجح، تقصد به الراجح. لكن في مسألة الزواج تزويج المرأة نفسها تقول الصحيح ولا الراجح؟ الصحيح، الصحيح وليس الراجح. فالسلف لما وجدوا أقيسة تقبل التردد توقفوا فيها، وهناك من ذم القياس بكلية، وهناك من مدح القياس بكلية. والصحيح أن القياس الذي يقوم عليه الدليل أمر مهم، وهو دليل من أدلة الأحكام ومرتبته هي الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع، بعد الكتاب والسنة والإجماع. فاتفق الجمهور ولا كل العلماء؟ الجمهور على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة، بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها. أنتم عارفين الشيء اللي يثبت حكمه بقياس، من أنكره لا يكفر، ضال ولكن لا يكفر. من قال الخمر حلال كفر، من قال المخدرات حلال لا يكفر، ولكن لابد من التفهيم وبعد ما تقيم عليه كل الحجج وأصر على أنه ليس بحرام ليس لك أن تكفر، ليس لك أن تكفر. لكن من أخذ بالتحريم هذا الأخذ بالقياس هو أهل الورع وأهل التقى وأهل الحق، لأن العلماء اتفقوا على أن القياس الصحيح لابد أن يؤخذ به، لكن لم يكفروا من أنكره، لم يكفروا من أنكره. وابن حزم رحمه الله لما أنكر القياس هو لعله أنكر القياس الفاسد، لأن كثيرا من أحكامه مبني على القياس من غير ما يسميه قياسا، من دون أن يسميه قياسا. فالسلف كلهم لم ينكروا أصل القياس، وإنما أخذوا به واحتجوا به، وطبعا عندهم ضوابط في الأخذ بالقياس. أول شيء أنت ممكن تقوله، ألا يوجد في المسألة نص صحيح، سنوجد في المسألة نص صحيح مرفوض القياس تماما، كما رفضنا صحة تزويج المرأة نفسها. ألا يوجد في المسألة نص، لأن وجود النص يسقط القياس، فلا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص. قال الشافعي رحمه الله: ونحكم بالإجماع ثم بالقياس، وهو أضعف من هذا. يعني القياس أضعف، لأن إنكار الإجماع كفر، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، فليس لك أن تفتي بالتيمم طالما أن يوجد ماء ويوجد قدرة على استخدام الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء. فهنا لو واحد قال أنا أخذ بالتيمم ورح متيمم، هل تحسب طهارة؟ هل تصح صلاته؟ لا، لأنه لا يحسب طهارة أبدا، لأن النص الصحيح أنه لا يتيمم إلا عند عدم القدرة على استخدام الماء. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ذكرنا، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة حال الإعواز أو عدم القدرة عليه. الثاني، أول حاجة قلنا ألا يوجد في المسألة نص. الثاني، أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل استجمع شروط الاجتهاد، يعني مش أي واحد يقيس، ليس أي واحد يقيس أبدا. فأنت تجد الناس تقيس، لا يصح هذا القياس، لازم يكون من عالم، لأن العالم يستطيع سلوك مسالك العلة واستنباط الدليل، فلا يصار إلى القياس إلا إن كان من عالم مؤهل. الثالث، أن يكون القياس في نفسه صحيحا مستكملا شروط القياس الصحيح الذي ذكرناها، فهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه وعملوا به وأفتوا به. ومن عجائب كلام شيخي الإسلام ابن تيمية ابن القيم، من العجائب إنهما فسرا قول الله الذي أنزل الكتاب بالحق فسر الميزان بالقياس، فسر الميزان بالقياس على طول. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال ابن القيم رحمه الله: الميزان يعني القياس الصحيح. قال: فالقياس الصحيح حق. هذا كلام من؟ ابن تيمية. فالقياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقال ابن القيم: الصحيح يعني من القياس هو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، فهذا القياس من العدل الذي جاءت به الشريعة، ولا يمكن أن يقع بينهما شيء من التعارض أو التناقض. أما القياس الذي خلى من هذه الضوابط أو من واحد منها فهو قياس فاسد أو باطل، وهو من الرأي الفاسد، فيسمى صاحبه من أصحاب الرأي، وهذا هو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتية به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. إذا لما تجد من السلف من ذم القياس ويقصد القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فلم يذمه السلف. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما القياس على الأصل والحكم بالشيء بنظيره، حكم على الشيء بنظيره، فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. فابن عبد البر بيقول كل اللي أنكر القياس واخد بالقياس، والعمل بالقياس الصحيح والاحتجاج به مبني على أصول شرعية ثابتة. أول شيء إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه، فالله عز وجل ما يحكم بشيء إلا وله علة وفيه حكمة، الحكمة البالغة نؤمن بها وقد لا نعلمها، والعلة قد تظهر أو قد لا تظهر. والأصل الثاني شمول النصوص لجميع الأحكام، إنه لا يمكن تكون شريعة كاملة إلى يوم الدين وترد أحكام وأحوال وأشياء وأحداث ولا يكون في الدين حكم لها. لا يمكن، لا يمكن. أحداث تحدث، غزو الفضاء مثلا، استحداث الأدوات الحديثة، كذا كذا، كل شيء يحدث لابد تكون الشريعة محيطة به، صح ولا لا؟ لأنها شريعة خاتمة وليس بعدها شريعة، فلا يمكن يحدث شيء في العالم إلا وله حكم موجود في الشريعة يعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطونهم أهل العلم. لكن هذه شريعة محيطة، والله بكل شيء محيط، فالشيء الذي لا يوجد نص عليه ستجد قياس له، ستجد قياسا له، لا شك، لابد. فالشريعة محيطة بجميع الأحكام، محيطة بكل فعل للمكلفين. فالله عز وجل بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن بكلامه هو وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون الدين كاملا، وإلا لا يكون الدين كاملا إذا جد شيء والدين لا يحيط به، محال، محال، ما يبقاش اليوم أكملت لكم، لا يمكن. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع ذلك أن الإسلام فيه الكمال والتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الإسلام هو الذي فيه الكمال والتمام، كمال الدين وتمام النعمة. ولكن الناس يتفاوتون في معرفة النصوص والبحث فيها والاطلاع عليها ويتفاوتون في فهم تلك النصوص، فمنهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم من 10 أحكام أو أكثر، يستدل بشيء وانت لا، وانت يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحكم ان يباح لنا ان احنا نأكل ونشرب حتى أذان الفجر، وان الحكم هنا ان مدة الصوم من الفجر الى المغرب، ومدة الافطار ممتدة من المغرب الى الفجر. لكن عالم اخر يقول لك اذا يجوز الانسان يصبح جنبا، الاية لم تنص على هذا، ولكن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا وغيروا من المفطرات اللي هي مثل ايش. فالانسان اذا جامع واذن الفجر اذا سيكون حتما في حال جنابة، هذا قياس ولا نص؟ قياسه. فلكن هل كل الناس وصلوا إليه؟ لا، ما كل الناس يصلون إلى هذا. فالفهم شيء زائد يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. فمنهم من يفهم من الآية الواحدة حكما واحدا، ومنهم من يفهم حكمين، ومنهم يفهم 10 أحكام وأكثر، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إشاراته وإيماءاته، ومنهم من يضم إلى النص نصا آخر متعلقا به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك النص. لما الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم، هذا يفهم منه أن كل مشركة لا تنكح خلاص. فيجي الناس يقول لك نكاح النصرانية واليهودية لا يجوز، لكن يجي آخر يجيب نص آخر ويربطه بهذا النص فيخرج قدر زائد أن كل مشركة تحرم عدا اليهودية والنصرانية المحصنة، فهنا هذا قدر زائد ولا لا؟ كيف تم بتخصيص العام؟ وتخصيص العام نوع من القياس، نوع من القياس، الفهم في النصوص وهكذا. فدلالة القياس الصحيح لا يمكن تخرج عن دلالة النصوص، فإن الله جل أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان. فإن ما ثبت بالقياس لابد أن يستند إلى الكتاب والسنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل. لازم الأول تثبت حكم الأصل، الخمرة حرام، لازم تثبت أن الخمرة حرام بالنص، ثم بعد ذلك تثبت أن المخدرات حرام بالقياس، يبقى لابد النص يكون يعني منصوصا على حكمه. قال: فلا بد أن يكون الأصل منصوصا عليه وعلته ثابتة من جهة، والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى نصوص الكتاب والسنة. فإذا علم ذلك وهو شمول النصوص للأحكام وتفاوت الناس في فهم النصوص علم أن النصوص كافية ولا لا كافية، ويستغنى بها عن القياس والرأي في كثير من المسائل. يعني ليس كل مسألة بنلجأ القياس، الأول بنبحث عن نص، إذا جبنا النص خلاص الحمد لله. طيب فمثلا السرقة، والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فبعض العلماء قال النباش تقطع يده، قالوا نصا ولا قياسا، قال لا نص، وغيره قال لا قياس. اللي قالوا نصا ولا نحتاج إلى قياس، النباش يسرق شيء في حرز أو لا يسرق في شيء في حرز، ولا فرق بين أن يسرق من حي أو من ميت، قالوا إذن النباش منصوص عليه منصوص عليه. قال آخرون لا، النباش ما في قياس، لأن الحرز الموجود أضعف من أي حرز آخر. فقالوا السارق في لغة العرب معروف هو من يسرق من الحي أو من الميت، فلا نحتاج إلى قياس أبدا. وبعضهم قال إحنا ممكن نبطل كل شيء لم ترد به النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنبطل أي عقد نهى عنه الله ورسوله وحرمه ونعتبره لغوا. ولكن لابد من النظر، فهناك عقود تستوفي الشروط، فإذا استوفت الشروط، لأنه لم يكن هناك عقود في القديم كالعقود التي تتم الآن عبر النت مثلا. الآن ممكن كانوا لا يبيعون الماء، والآن يمكن بيع الماء وبيع الهواء اللي هو الموجات اللي تباع، هذه تباع، هذا شيء غير كان غير موجودا. فالقياس الصحيح يقول ان النصوص محيطة بالعالم، فالنصوص تدل على انه لا بد من ان يوجد حكم كل شيء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او في اجماع الصحابة رضوان الله عليهم، او في الاقيسة الصحيحة مع الاجتهاد الصحيح من العلماء. فالقياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فهم اخوان. ان الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من احكامها، والقياس الصحيح لا يؤدي للتعارض. ان الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلات، فهو موافق للشريعة موافق للشريعة. وابن تيمية له رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا. وكذلك أفضل الكتب على الإطلاق في فهم مسائل القياس كتاب إعلام أو أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، عقد فصلا كبيرا طويلا عظيما، قال فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. طيب إذن النص إذا جاء بخلاف قياس خلاص جزمنا بأن هذا القياس إيش فاسد، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيح كما ذكرنا. لكن بعض الناس قد لا يعلم فساد النص، فالعلماء هي التي تبين له فساد النص، العلماء تبين له ذلك فساد القياس. وأدلة حجية القياس، أول شيء إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر، فالصحابة كثيرا ما كانوا يقيسون في الأحكام. فمن ذلك أول شيء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهم قاسوا الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام. هذا كان قياسا منهم أو نصا؟ وإن كان في نص، لكن لم يبلغ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، فلاقي أول القياس وأقر أبو بكر على قياسه، يعني حصل إيه؟ إجماع، حصل إجماع. كون الحديث ظهر بعد ذلك لا علاقة له، لكن المهم ان الصحابة كانوا يتجهون اذا لم يجدوا نصا الى القياس. وظل التابعون من بعدهم على هذا، والعلماء من بعدهم على هذا. وعندنا حديث معاذ وهو حديث معروف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسوله. وهذا الحديث ضعيف ولكن العمل عليه. هذا الحديث من جهة السند ضعيف، هو مروي في ابن ماجه والترمذي وضعفه الشيخ الألباني، ولكن قال العمل كله عليه. وهناك أيضا ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار، لما الله عزيز يقول فاعتبروا يعني فاعتبر، هل هناك اعتبار من دون قياس؟ لا يمكن، لا يمكن. أنت حتى لو أردت تخوفني من التكذيب لابد تخليني أقيس، تقول لي لا تكذب وإلا عاد كذبت فهلكت وإلا ثمود كذبت فهلكت، لا تغتر فإن فرعون اغتر فهلكه الله، لا تغتر بمالك ولا تقول أوتيت على علم عندي فإن قارون، هذا كله اسمه إيه؟ قياس، اسمه قياس. فثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال المضروبة، وأخذ حتى ربنا جل بيّن لنا ذلك، قال ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو هنا؟ هل يستوي؟ هذا سؤال عن إيه؟ عن القياس، عن القياس. فالنظير لا حكم نظيره، وهذا معلوم أيضا في فطر الناس ومستقر في عوائدهم وأحوالهم. قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال الآية التي ذكرناها، وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فهنا كل الذين ظلموا يحشروا، ولا احشروا الذين ظلموا فيها تخصيص لأحد؟ كل الذين ظلموا سيحشرون هم وأزواجهم. طيب، المسألة الرابعة شروط القياس. لا بد في صحة القياس واعتباره من توفر الشروط الآتية: الأول أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا، يعني الخمر حكمها التحريم لابد أن يكون التحريم ثابتا مباح، إما بنص أو بإجماع، بنص أو بإجماع أو بدليل غالب الظن على صحته، وأن يكون هذا الدليل ليس منسوخا. فمثلا واحد يقول يجوز عدم الاغتسال إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، لأن عندنا 15 حديثا صحيحا في البخاري ومسلم تثبتها، نعم، ولكن هذه الحديث كلها منسوخ فخلاص. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى ليمكن تعدية الحكم لغيره، أما ما لا يعقل معناه فليس فيه تعدية الحكم. تقول والله نحن نقيس صلاة الصبح على المغرب، الصبح ركعتين إذا المغرب ركعتين، هذا لا يجوز أبدا خالص، لأنه أصلا الحكم غير معقول المعنى. يعني لماذا فرض الله الصبح ركعتين؟ هل هناك إنسان استطاع يجيب لماذا فرض الصبح؟ إنسان قائم من النوم وفي غاية القوة والنشاط، بينما في عز العمل والجهد والشقاء الظهر أربع، هل هناك علة عقلية واضحة لهذا؟ لا، فهذا حكم غير معقول المعنى، وبالتالي لا يمكن القياس عليه أبدا أبدا. طيب، الشرط الثالث أن توجد العلة في الفرع بتمامها. تقول الخمر العلة فيها الإسكار، المخدرات العلة فيها الإسكار، والإسكار هو غياب العقل على طول، يقطع بوجودها، وهذا قياس الأولى أو قياس المساواة. الشرط الرابع ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، لأنه حكم الفرع منصوص عليه إذن صار نص وحده ولا يقاس هكذا، ويكون القياس عندئذ باطل مباشرة. أما إن كان النص موافقا لحكم الأصل فإن هذا يجوز من باب تكسير الأدلة، فيقال في حكم الفرع دل عليه النص والقياس. ولذا يقول لك الخمر محرمة، حرمها القرآن والسنة والإجماع. واحد يقول إذا كان ربنا حرم في القرآن لماذا نقول السنة والإجماع؟ هذا من باب تكسير الأدلة، من باب تكسير الأدلة فقط، وإلا يكفي أحد هذه الأدلة. الشرط الخامس أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب. فتقول مثلا صلاة ركعتين بعد الظهر فرض واجب لأن الظهر فرض واجب. صلاة ركعتين بعد الظهر فرض وليس سنة، فرض واجب لأن الظهر فرض واجب. هذا قياس صحيح؟ لا، أنك تقيس الآن مندوب على نص أو على واجب، وهذا لا ينبغي أبدا. فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب لعدم التساوي في الحكم. فتقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن ترك سنة المغرب حبط عمله. قياسا يصلح هذا؟ لا، لأنك تقيس الآن فرض على لا. الشرط السادس: أن تكون العلة متعدية. فإذا كانت قاصرة يعني خاصة بالشيء فقط، ما يصلح أن تكون في غيره، فلا ينتقل الحكم أبدا، فيكون هذا الحكم خاص، فدي اسمها العلة القاصرة. يعني الثمانية في الذهب والفضة هذه الثمانية في الذهب والفضة، هل نعدي هذا إلى غيره من المعادن أو لا نعديه إلى غيره من المعادن؟ فهنا يقول مثلا: إذا بعت ذهب أو فضة بذهب أو فضة لابد من هاء وهاء. ففي الذهب لابد من التساوي وهاء وهاء، ذهب بفضة ليس مهم من التساوي ولكن لابد من هاء وهاء. لكن إذا بعت حديد برصاص هنا لا تساوي ها ولا هاء وهاء، لا تساوي ولا هاء وهاء خالص. فالعلة قاصرة على الذهب والفضة فقط. والعلة المتعدية الطعم في البر، إن هل الشيء لا يباع قبل قبضه، قاسوا على القمح، ان القمح او الطعام لا يباع قبل قبض. فما انت حضرتك اشتريت كيس دقيق من فلان، تريد تبيع لي كيس الدقيق قبل ان تستلمه انت وقبل ان تقبضه انت، لا يجوز. لابد الاول انت تستلم الطعام يعني تقبضه ثم تبيعه لغيرك. لكن يمكن ابيع غير الطعام، يعني ثلاجة انا اشتريتها بالهاتف، يا فلان اريد اشتري ثلاجة، بكم الثلاجة الفلانية؟ بكذا كذا كذا. طيب ارسلت له المال ولم اخذ الثلاجة، وانا بالهاتف اغلق عليه واتصل بشخص قل عندي ثلاجة كذا كذا بيعها لك بكذا، موافق انا بعتها من غير ما اقبض، يجوز. فلا نقيس غير الطعام على الطعام. الشرط السابع: أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة. ومسالك العلة هي النص يعني القرآن والسنة أو الإجماع أو الاستنباط. الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصا ولا إجماع. إذا استنبطناه، إذا كانت علة مستنبطة فلا تخالف نصا ولا إجماع. الشرط التاسع: أن تكون العلة إذا كانت مستنبطة يعني وصفا مناسبا صالحا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد. يعني نقول رجم ماعز رضي الله عنه، وكان ماعز رجلا طويلا، إذن كل رجل طويل لابد من رجمه. جاء رجل أعرابي يصرخ ويقول: يا رسول الله هلكت احترقت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهر متتابعين، لم يستطع يطعم 60 مسكين. فنقول: إذن كل أعرابي نحكم عليه بهذا. هل الرجل حكم عليه أنه أعرابي؟ طيب لأنه جاء يصرخ ويقول احترقت، ولكن لأنه وقع على امرأة. إذن لو وقع على امرأة في نهار رمضان رجل غير أعرابي أو أي رجل يحكم عليه بنفس الحكم. إذن ده يسمونه السبر والتقسيم، انك تبحث عن اوصاف الشيء ثم تأخذ الوصف اللي بني الحكم بسببه، اللي بني الحكم عليه. طيب الشرط العاشر: ان يكون القياس في الاحكام الشرعية العملية اللي احنا قلنا عليها الفقه، فلا يصح اجراء القياس في العقائد والتوحيد اذا ادى الى بدعة او تعطيل او غيره. فمذهب اهل السنة في الاسباب والحكمة والتعليل له قواعد. اول قاعدة: ان الله قادر على كل شيء، وانه سبحانه له الارادة التامة والمشيئة النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز ان يكون شيء من الاعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة ودلت عليه الفطرة التي فطر الله خلقه عليها، وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون مجمعون على ذلك، وخالفهم في ذلك من ليس منهم. فلا قياس نهائي على آلهة اليونان أو على تصور الرب في عقائد فاسدة أبدا. فنقول والله اليهود سبقونا، واليهود قالوا إن الله فقير، إذن الله فقير، هذا ينفع؟ طيب، والقرآن مملوء بإثبات مشيئة الله عز وجل وحده، فالله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب ما تعلق المشيئة؟ إن الله عز وجل أراد سبحانه أن يكون هناك أحكام منصوص عليها وأحكام أخرى ليس منصوصا عليها. القاعدة الثانية أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، فجعل المعاصي سببا لدخول النار، وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة كل هذا طوع مشيئة الله سبحانه وتعالى، وتجري تحت حكمه جل وعلا. فالأسباب لا تستقل بالفعل والتأثير، بل هذا داخل في مشيئة الرب عز وجل. فالنار تحرق لماذا؟ لأن الله أراد لها أن تحرق، وإلا لو أراد لها أن لا تحرق فلن تحرق، وقد صارت بردا وسلاما على إبراهيم. وبالتالي لا يجوز التعلق بالأسباب، لأن التعلق بالأسباب هو مثل التعلق ببيت العنكبوت. فالواجب التعلق بمسبب الأسباب، بخالق الأسباب جل وعلا. فالاعتماد على الأسباب كما هو الفكر الغربي، الفكر الغربي لك احنا ناس براجماتيين عمليين، راجل عملي أنا في كذا يساوي كذا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهو الاعتماد على الأسباب وحدها بالكلية هذا قدح في تشريع الله وحكمته. وترك الأسباب بحجة التوكل هذا أيضا قدح في التشريع. لما واحد يقول هو الرزاق، خلاص أنا أقعد في البيت لن أعمل، هو الرزاق فأنا أجلس في البيت هو يرزقني سبحانه عز وجل، فهذا نقصان في العقل، هذا جنون. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب، قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى الإسلام في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة هو السبب في دخول الجنة والأكل والشرب منها، لكن هل نتعلق بهذا السبب ولا برحمته؟ نترك الأسباب؟ نتعلق برحمته ونفعل الأسباب، فأصلي وأصوم وأطيع وأتعلق برحمة الله جل وعلا. وقال كل مرة يقول بما كنتم تعملون، وقال بما كنتم تكسبون، وهذه باب السببية، باب السببية هذه سبب الكسب والعمل سبب، ولكن الرحمة هي الأساس في دخول الجنة. والله يخلق الأشياء بالأسباب، قال تعالى بالأسباب لا عند الأسباب، قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فعملنا بإيه؟ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يبقى انزلنا من السماء ماء هو السبب في انبات الجنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به فما هو سبب الإحياء؟ المطر، ولكن خالق المطر وخالق الإحياء هو الله جل وعلا. إذن حصول الأسباب قد لا يوجب حصول المسبب، قد أنت تروي الأرض وتفط بذرة ما يطلعش. فالمطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من الريح المرسلة بإذن الله تبارك وتعالى، ولابد من انتفاء الموانع، تحقق الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الثالثة أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا أبدا، كل ما يجري في هذا العالم بدقة متناهية، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء يمضي بتقدير من الله عز وجل لحكمة بالغة، ولا عبث في هذا العالم، يعني ما في شيء مخلوق سدى أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم سدى وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل أحكام الله صادر عن حكمة بالغة وعن أسباب، ربط الله جل الأسباب بالمسببات سبحانه عز وجل، يخرقها أحيانا ليتأكد الناس من أن كل شيء إنما بقدرته سبحانه عز وجل. خرق الأسباب، صالح بدعاء صلى ركعتين ودعا خرجت ناقة من الصخرة وخرج معها فصيل كمان، ده الصخرة ماذا حدث؟ هو لما دع صلى ودعا صالح عليه السلام الناس تنظر وجدوا الصخرة بتتمخض وتتألم كما تتألم المرأة عند الولادة وتتألم انشقت وخرج منها الناقة. أمر عجيب جدا. هذا خرق للأسباب ولا لا؟ خرق عظيم للأسباب. يخرج تخرج الناقة وشوية ويخرج منها الفصيل طولها اللي هو يعني الجمل الصغير. فربنا يخلق الأسباب كما خرقها لمريم وخرقها لإبراهيم عليه السلام وهكذا سبحان الله عز وجل وخرقها لمحمد صلى الله عليه وسلم. من قال إن الماء إذا وضعت أصابعك فيه يفور؟ لا يمكن. فهو يضع أصابعه في الماء والماء يفور. هذا ما في أسباب. خرق الأسباب سبحانه. وكل شيء بحكمة الله عز وجل. فالحكمة نوعان: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي رحمته بعباده وتدبيره لأمر خلقه وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات وإثابته للمحسن على إحسانه ومعاقبته للمسيء على إساءته فيظهر أثر فضله وأثر عدله ويعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته ويعرف الخلق أنه لا إله إلا الله ولا رب إلا الله سبحانه عز وجل. والنوع الثاني حكمة تعود على العباد وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتزون بها فيفرض عليهم الجهاد يتألمون من الجهاد ولكن عاقبة محمودة عظيمة في الدنيا وفي الدنيا نصر وفتح وفي الآخرة جنة ونجاة صح. فكتب عليكم القتال وهو وعسى أن تكرهوا ففي الدنيا ما انتصروا إلا بالجهاد بسبب الجهاد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان عليهم وفازوا. فرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه فيسرع إلى التمتع بالجنة. اللي قضى نحبه هذا أسرع إلى المتعة ولا لا؟ لأن اللي عاش بعده يعني علي بن أبي طالب اللي عنه شارك في موقعة بدر رضي الله شارك في موقعة بدر سنة 2 من الهجرة مثلا أو سنة 2 من الهجرة وشارك فيها وإخوان له ماتوا في بدر واللي ماتوا في بدر إلى الجنة مباشرة والنعيم المقيم. هو بقي بعد ذلك لعام 40 يعني عاش 38 عاما بعد ذلك كلها معاناة ومنهم من ينتظر هو ده من ينتظر وغيره من ينتظر لكن في الآخرة النعيم ولكن في الدنيا كمان هو تمتع بالنصر والفتح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه نزه أفعاله عن العبث فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والله جل لا يسوي بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. تقول أبو جهل داخل النار لأنه عربي من مخزوم فالقياس أن كل بني مخزوم يدخل النار. لا يمكن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وهو سيد أهل الجنة لأنه هاشمي. إذن أبو لهب يدخل الجنة لأنه هاشمي. وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الجواب لا سبحانه. فالله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها كما ذكرنا وبين الحكم والغايات التي جمعها في خلقه أو جعلها في خلقه وأمره. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة الواجب عليكم ألا تجعل الله أندادا أبدا. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهنا ربنا بيبين حكم وبيبين علل. ليس كل أحكام الله واضحة العلة صح. فممكن لماذا خلق الأزواج سكن ومودة؟ طب لماذا جعل الظهر أربعا؟ فإثبات الحكمة في أفعال الله يستلزم أن الله عز وجل قادر سبحانه والكمال التام له ولا يستلزم حاجة ولا نقصا أبدا. فلا يقال لو خلق الخلق لعلة وحكمة ومصلحة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها. يعني ربنا خلق الخلق لتظهر آثاره فهو محتاج إلى الخلق وليس محتاج إلى الخلق. ويمكن أن يظهر آثار صفاته من دون أن يخلق أي شيء سبحانه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى له الغنى الإيش المطلق ولا التام؟ نعم. فهو غني عن كل ما سواه من كل وجه وكل ما سوى الله فقير إليه من كل وجه. القاعدة الرابعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة علمنا أو لم نعلم. فالقرآن والسنة مملوءان بتعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الله تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بين علة، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فنبي بين لماذا الله جل جعلهم يتجهون إلى بيت المقدس مع أنه يدخل لهم أنهم سيتحولون إلى البيت الحرام، في علة بينها. وتارة يذكر بكي التي هي تدل على التعليل، فهنا إما بلام التعليل زي ما قال إلا لنعلم، دي اسمها لام التعليل. وحينا تأتي كي، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يذكر كلمة من أجل، من أجل التي تبين العلة أيضا، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وتارة يذكر لعل، وكلمة لعل تتضمن التعليل الذي ليس فيه رجاء أبدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى العبرة من كتابة الصيام على العباد أن يحقق لهم التقوى سبحانه عز وجل. وأحيانا يذكر المفعول له والمفعول لأجله، قال: ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء سبحانه عز وجل. وتارة ينبه على السبب فيذكره صريحا، قال: فبظلم من الذين هادوا. يبقى لماذا حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم بظلم، وبعدها كمان وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا وأكلهم. فهنا الله جل يذكر الأسباب التي أدت إلى يعني تحريمه عليهم أشياء. وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بأنه يجب على الله كما قالت المعتزلة، قالوا الله جل يجب عليه فعل الأصلح، يجب الإجابة على الله، هذا شيء رهيب من كلامه، لأن السلف يثبتون كمال القدرة والحكمة لله عز وجل ولا يشبهونه بشيء من خلقه. ولأجل ذلك يقولون: إن الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. والله سبحانه يفعل ما يفعل بأسباب ولحكم وغايات محمودة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فله المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة. ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، ما يجب عليه يعني يفسرنا كل شيء حرمه لازم يفسرنا لماذا حرمه، لا يمكن. فلا يجوز قياس الله على خلقه لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقول بأن العلة مجرد علامة محضة غلط، بل العلة هي سبب حقيقي واضح والله جل يبينه أو يعلم من يعلمه سبحانه تبارك وتعالى، بل العلة هي الوصف المشتمل على حكمة عظيمة بعثت على تشريع الحكم. إذن كل هذا لنرجع مرة أخرى على المسألة الثالثة عشرة وهي القياس الفاسد. هم اعتمدوا على القياس الفاسد وهذه مسألة خطيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد هو إبليس على طول. أمره الله بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس فاسد لأنه يعارض النص. احنا قلنا القياس يكون فاسدا حين يعارض النص، في نص بالسجود، فهل قال الله عز وجل اسجدوا لآدم لأن الطين أفضل منك يا نار وأفضل منك يا نور؟ يعني قال لإبليس، قال أنا أمركم بالسجود لآدم لأن هو من الطين والطين خير من النار التي أنت منها يا إبليس وخير من النور الذي أنتم منها ملائكة، هل قال هذا أم أمر أمرا صريحا؟ أمر صريح، سواء الطين أفضل ولا النار أفضل ليس له علاقة، الطين فعلا أفضل، لكن ليس المسألة أن نرد قياسا بقياس، إنما هي المسألة أمر الله عز وجل، فهو قياس فاسد لأنه معارض لأمر الله تبارك وتعالى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يستدل بنص هنا، هل يقول مثلا يا هل لو كان عنده نص إن إذا أمرتكم بالسجود لغيري فلا تفعل، لو في نص هنا كان ممكن يحتج به إبليس، صح ولا لا؟ لكن ما في نص، فكان لابد من طاعة الإله الذي يأمر فيطاع فورا. بزعم أن النار، دخل ابن القيم، بزعم أن النار خير من الطين فيكون هو بالتالي خيرا من آدم، وهذا قياس فاسد. قال ابن القيم لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. هو طبعا جزا الله خير، لكن إذا نظرنا إلى منافع النار سنجد لها منافع أيضا، لكن العملية ليس داخل فيها لا قياس هذا ولا هذا. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار، مع أن الاعتماد، شوف ابن القيم، الاعتماد ليس على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتفضيله وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. إذن المشركون حين يقيسون القياس الفاسد المسألة نحن فيها، إنما هم يتبعون من؟ يتبعون إبليس. فلما كذبوا الرسل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طيب ما واجه القياس؟ أنا بشر مثلك، نملة أقل منك، أجئتك بأمر من الله، لابد تصدق، صح ولا لا؟ أنتم الآن تشبهون إبليس في القياس، تشبهونه. ولذا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم الآن بيقيسوا قياس أيضا فاسد، لازم القرآن لو نزل ينزل على رجل عظيم، إيش هذا؟ فهذا كله قياسات فاسدة. فاستدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالة الرسل، وهذا غير صحيح، لأن الرسالة في البشر لا تصح بزعمهم، وهذا قياس فاسد، لأنهم يعتبرون رسالة تصح في البشر بزعمهم، هذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق. ولذا الرد البسيط قل إنما أنا بشر مثلكم، قل سيبك من القياس ده، قل إنما أنا بشر، لكن إيش يوحى إلى، هي المشكلة، هي المأساة، هي الحل. هنا ده نص، هو ده النص، تقيس مع في النص كيف؟ إذن القياس لابد أن يكون فاسدا لوجود النص الصحيح يوحى إليه. فالرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم سبحانه واختارهم وهو أعلم سبحانه. فأنت حين تنكر هذه الرسالة تنكر اصطفاء الله، تنكر اختيار الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذا لما قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا، ماشي، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فبينوا لهم إن المسألة في المنة، قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ، فالعبرة في المنة، العبرة في المنة. الرسل تقول الله فضلنا بأن من الله علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم أيها الكفار قياس قياس فاسد، قياس مع الفارق، لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء. كما تقول الإخوان، الإخوان يقول لك الصحابة ليه؟ ما الصحابة رجال ونحن رجال، الصحابة رجال ونحن رجال، لما تيجي تكلمه كيف يعني؟ يقول لك ما هنا انظر كده لعبد الرحمن عوف هتلاقي عينين له وانا ليه عينين، وله أدين وانا ليه أدين. فبينظر الى قياس ايش هذا؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. عبد الرحمن بن عوف فارق عنك انه ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل احد العشرة، افهم من اي احد بعد هؤلاء في دين الله عز وجل. فكيف تقيس هذا القياس الفاسد؟ كيف يعني حسن البنا يقول هم رجال ونحن رجال، السلف رجال ونحن رجال، ايش هذا؟ اعوذ بالله. فهم الكفار قالوا ذلك ان انتم الا بشر مثلون، فالرسل قالت ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، سبحان الله. والرسل تقول الله فضلنا بأن من علينا واختارنا للرسالة، إذن قياسكم قياس مع الفارق، لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. قال الله والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن البشر رسل، ومن البشر علماء، ومن البشر صالحون، ومن البشر جهال وكفار وفساق. إن البشر يتفاوتون ولا لا؟ يعني رغم يعني الاشتراك في الإيمان، الاشتراك في الإيمان، لكن هناك فارق كبير ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا يزيد إيمانه أعظم بكثير من أبو بكر الصديق، وإيمان أبو بكر الصديق يزيد على غيره من المسلمين من هذه الأمة. فالفارق هنا باطل، وهذا من قوادح القياس عند الأصوليين. فالحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثله، من أجل أن يبين له. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. هو إيه الفرق أن يجي لي ملك رسول أو إنسان رسول؟ إيه الفرق؟ هو المسألة أنه جايب لي إيش؟ جايب شيء عند الله فيقبل الشيء الحق، يقبل من أي أحد، صح ولا لا؟ فالذي يأتيني بحق لابد أن أقبله، فإن أتى بحق من الله فهذا أولى بالقبول والخضوع، صح ولا لا؟ وإن أتى من غير الله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى التثبت. الهدهد قال: وجئتك من سبأ بنبأ صدقه، ولا قال لا سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، صح ولا لا؟ لكن لما ثبت أنه من الصادقين قبل الخبر، قبل الخبر، الرسل صادقون من دون تثبت، خلاص. فسبحان الله، سبحان الله. قال: فالرسل يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر، والجن تابع للبشر. ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم ملكا رسول كما نص على ذلك. فهؤلاء منتكسوا الفطرة، أولئك الذين يلجؤون للقياس الفاسد، فهم يستبعدون الرسالة في البشر، ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر. هذا غريب أوي. هو الرسولية لا نؤمن لبشرين مثلنا وكانوا لنا عابدين. طب وتعبدوا الأصنام يا فرعنة؟ ده بيعبدوا الكلب، بيعبدوا الصرصار. حاجة غريب. انت فرعون بتعبد ايه؟ بيعبد امون الكبش. الشعب المصري كله بيعبد الكبش في ايام فرعون. تعبد الكبش ولا تصدق رسولين كريمين؟ ايش هذا؟ لا اله الا الله، سبحان الله. يستنكرون ان تكون الرسالة في البشر ويعبدون الحجر والعياذ بالله. وهذا هو القياس الباطل الذي سار عليه أئمة الكفر من قوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر. فقوم نوح وغيرهم ينكرون الرسالة لأنهم بشر. قوم نوح قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إذن الرد كان بسبب إيه؟ إنه بشر. الرد إنه بسبب إنه بشر، هذا قياس خلاص اتفقنا إنه قياس إيه؟ فاسد لوجود المنة في نص. كذلك غيرهم. قريش قالت: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. إيش معنى يعني هو اللي يجيب الذكر من بيننا؟ سبحان الله. فقاعدة مضطردة عند الكفار، وهذا كله يسمى القياس إيه؟ الفاسد. اعتمادهم على القياس الفاسد. فطبعا احنا قلنا القياس لا يستخدم في حق ايش؟ الله عز وجل، الا قياس الاعلى، لان الله قال: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فهم ارادوا من الرسل ان يكونوا بشرا، فهذا طبعا من أعمال الجاهلية، القياس الفاسد. فإياك في أي أمر أن تقيس قياسا فاسدا، وإلا كنت متلبسا بمسألة من مسائل الجاهلية. فلما يأتي رئيس معين ويقول المرأة مثل الرجل ونسوي بينهما، ما علينا احنا من الآية 11 والثانية 10 والأخيرة في سورة النساء؟ لا 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 لا، هذا الآن يعمل ايش هو؟ قياس ايش؟ لماذا؟ لمخالفة النص الصريح الواضح والعياذ بالله. فهذا من افعال الجاهلية. طيب، يبقى دي المسألتين انتهينا: انكار القياس الفاسد، اعتماده على القياس الفاسد، وانكار القياس ايش؟ الصحيح. المسألة 13، انا أتركها بقى المرة القادمة. الغلو في العلماء والصالحين، قول أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مسألة خطيرة، مسألة الغلو، فنحن نرفض الغلو كله. نعم. كيف ننكر عليه؟ إن كل النص يظهر. واحد يقول مثلا المرأة مثل الرجل، فإذا نسوي في الميراث، نقول له كيف المرأة مثل الرجل وقد قال الله كذا، وقال للذكر مثل حظ الأنثى، أنتم أعلم أم الله؟ هذا هو الرد. القياس الفاسد ينكر بالنص الصحيح، ينكر بالنص الصحيح. تمام. هم الآن في العالم الغربي ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة ولا لا؟ يقول لك مساواة تامة. ماشي، هرد عليك على مسألة الدنيا. هل لبس حلقة واحدة في أذن واحدة لا يجوز قياسا على الحذاء؟ نعم لا يجوز، لأن الحلقة الواحدة في الأذن الواحدة هذا زينة أو مثلة؟ مثلة. والله جل قال: أو ما ينشأ فيه حلية وهو في الخصام غير مبين. فدرجة حلية البنت أنها تلبس حلقتين وليس واحد، فلا يجوز. مثلة يعني شيء سخيف في النظر، في المنظر. لا يجوز. أنا إذا لهذا الشرح، هل تضرب لنا في كيفية الجهل بالجامع والفارق؟ يعني كيف تم الجامع وكيف تم الفارق؟ الجامع هو معرفة العلة الصحيحة للقياس، كما ذكرنا الإسكار علة صحيحة في كل من الخمر والمخدرات، وضرب الوالدين لا يحتاج إلى ظهور علة. فهنا معرفة العلة الجامعة إذا كانت واضحة فيعرفها كل إنسان. ولذا أنت تقول للناس الحشيش حرام مثل المخدرات يعارضونك، لكن أي واحد في الناس خطر بباله أن يقول لك ضرب الوالدين حقيقي؟ مفيش نص، لا يمكن يقول هذا، مع أن فعلا لا يوجد نص في ضرب الوالدين، فعلا لا يوجد نص، لكن كل الناس عارفة. فالعلة الواضحة ظاهرة لكل ذي عينين، لكن الجامع والفارق هذا لا يعلم إلا أهل العلم، العلماء فقط هم الذين يستنبطون، لأن هم الذين يصلون إلى العلة الخفية من مسالكها. أما أمثال نحن لا يستطيع، هم الذين يستطيعون ذلك. الفارق تسمع الفارق اختلاف عدم وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في النص. فأنا أقول مثلا إيه، الله عز وجل حرم الخمر، طيب والخمر سائل، إذا الزيت حرام لأنه سائل. هنا تقول في فارق ولا ما في فارق؟ في، صح. الفارق ظهر منين؟ من إن العلة التي تقولها أنت ليس الحكم مبني عليه، العلة المبني عليها الإسكار. ما قال الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر حرمت عليكم لأنها سائل؟ لو قال لأنها سائل يبقى كل سائل حرام، صح ولا لا؟ وبالتالي لو أن الشيء الذي يذهب العقل غازي ليس بسائل، دخان حرام أيضا، حرام أيضا. فالقياس مع الفارق هو إيجاد علة ليست هي علة حكم الأصل لطبعها في الفرع، في الفرع كده ماشي. فنقول مثلا إن الله جل أهلك فرعون، فكل مصري لابد أن يهلك، هذا قياس مع ليه؟ مع الفارق، قياس مع الفارق. لو واحد قال للشعب أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري يستحق الهلاك، إن العلة واضحة والقياس مع الفارق هنا ولا مع الحقيقة؟ الجامع هنا واضح جدا. فهذا هو، متى نقول هذا القول الصحيح ومتى نقول هذا هو القول الراجح؟ القول الصحيح اللي عليه دليل، القول الراجح اللي فيه أدلة متعارضة ولكن دليل أقوى من دليل، دليل أقوى من دليل. ولذا الصحيح أن الغناء محرم أم الراجح أن الغناء محرم؟ الراجح أن الغناء محرم على طول، على طول. فالراجح هو ما فيه يوجد دليل في هذا ودليل في هذا، والدليلان متعارضان لكن أحدهما أقوى من الآخر، فنقول الراجح كذا. يعني مثلا العلماء قالوا أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، واحتجوا بأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها دخلت على فاطمة رضي الله عنها وهي في الاحتضار، فقالت فاطمة: إني أخشى غدا أن تخرجوا بي على هذا النعش فيظهر جسدي، أظهر جسمي للناس، لأن هم كانوا بيحملوا الرجل على محفة حمالة نقالة، وهي فاطمة من أهل الورع فقالت أسماء إذن نحوط على هذه المحفة ونأتي بأغصان ونضعها بحيث لا تظهرين. فقال جزاك الله خير. ثاني يوم عملت نعش وطلعتها بي. هذا كله كلام فاضي، كلام غير صحيح. طيب هل نكفن المرأة في خمسة الثياب ولا في ثلاثة؟ هنا في تعارض أدلة لورود نصوص بالخمسة وورود نصوص وعدم ورود نصوص بالثلاثة، لكن ورد النص في الرجل ولم وضعفت الأدلة التي تقول بالخمسة، فكان الراجح أن المرأة تكفن مثل الرجل. ولا الصحيح الراجح على طول كده. طيب السؤال الثاني، النساء دول متعبات. كلمة السنة وكلمة الراجح خلاص، لما نقول على حكم فيه خلاف الصحيح أنه كذا وكذا، هل معناها الصحيح من هما قياس صحيح؟ نعم. حكم صلاة تارك الصلاة تهاونا، حكم صلاة ولا حكم تارك الصلاة تهاونا، يعني هل هو كافر أو لا؟ الصحيح أنه ليس بكافر، فالكلمة الصحيح مبنية على نص؟ نعم. ولا على راجح؟ اختلف أهل العلم. بعضهم قال أن الراجح أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأنه رجع إلى أدلة كثيرة من حديث أبي سعيد الخدري، وأن الإنسان يعني يخرج من النار ولو كان قد عمل أدنى من أدنى من مثقال ذرة من خير، والصلاة لا يمكن تكون أدنى من مثقال ذرة ولا مثل شعيرة ولا مثل حبة ولا مثل خردلة. الصلاة ثقيلة جدا في الميزان لأنها عمود الإسلام. فاحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري بأن تارك الصلاة ليس بكافر من هذا. وهذا قياس ولا نص؟ قياس صح، ولكن معتمد على نص صحيح. هناك نص إن خمس صلوات في اليوم والليلة من تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا نص جعل الصحيح أن تارك الصلاة ليس بكافر. الذين قالوا لا ليس، لم يصححوا هذا الحديث، حديث عبادة هو صحيح فلم يصححوه، فصارت المسألة خلافية. فلذا إذا الإنسان رأى أن أدلة كفر تارك الصلاة قوية وأدلة عدم كفر تارك الصلاة قوية يقول الراجح، والذي يجتهد ويرى أن أدلة عدم كفر تارك الصلاة واضحة صريحة جدا والأدلة الأخرى كلها مجملة، هنا يقول الصحيح ولا الراجح؟ الصحيح. تمام كده؟ فيجي اللي يقول لك ترك الصلاة كافر يقول بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويحتج بهذا الحديث مباشرة. الثاني يجيب له حديث عبادة اللي ذكرناه ويقول له حديث عبادة واضح تفصيلي في شأن الصلاة، وهذا الحديث كافر والكفر يحتمل الأكبر ويحتمل الأصغر. إذن هذا مجمل والثاني صريح، إذن الراجح أنه كان تمام. لما يجي الذي يعتمد لحديث أبي سعيد الخدري ويعتمد على أقوال العلماء ويرد ويجيب أن العلماء الذين قالوا بكفر تارك الصلاة في آخر حياتهم قالوا بعدم كفره، مثل أحمد بن حنبل وهو أشهر من قال بكفر تارك الصلاة، فيقول له إذن الصحيح وليس الراجح. كده واضح؟ إخراج البدل النقدي بدل الشياه في الزكاة، إخراج البدل النقدي بدل الطعام في زكاة الفطر، الراجح ولا الصحيح؟ الصحيح. عند ابن تيمية الراجح، عند أبي حنيفة الراجح. أبو حنيفة يقول الراجح إخراج طعام، ولكن يجوز إخراج نقود. فالصحيح اللي هو يمنع غيره والراجح لا يمنع غيره. فنيجي نقول النزول على اليدين عند السجود، الصحيح ولا الراجح؟ الراجح. الراجح. وبالتالي هل تنكر على من نزل على ركبتيه بمعنى انك لا تصلي خلفه؟ نصلي، ما في المملكه كله ابن عثيمين ابن باز كله بيزعل الركبتين، ما فيش نزول على اليدين خالص نهائي. واذا لما كنا نصلي معهم في مساجد اهل السنه كانوا يستغربون علينا احنا بننزل على ايدينا، يستغربون منا ننزل على ايدينا. لكن نقول الراجح هو النزول على اليدين لصحه حديث ابي هريره وحديث حميد، ولكن الأدلة متعارضة وقوية، وبالتالي الراجع للصحيح. خلاص كده؟ نعم. مش فاهم بقى دي. اثبات الإزار متوقف على الخيلاء؟ لا، الإسبال معصية وكبيرة، الخيلاء أكبر من ذلك وأشد من ذلك. فاللي يجر ثوبه خيلاء هذا منازع لله في كبرياء سبحانه، ولذا يجلجل الله به الأرض. أما المسبل فهو حرام، اللي هو ما دون الكعبين فهو حرام. هل أخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله مش عارف إيه قبله؟ حد يقرأ لي، حد يقرأ، خدهم، حد يقرأ السؤال ده، مش عارف أقرأه. خلاص ده. هل أخذ عمر بن عبد العزيز إسبال الإزار قبل خلافته؟ ربما كان يفعل هذا ولم يكن يعلم حكمه، ربما، لكنه لم يكن مسبلا وهو الصحيح. ماشي، حاضر. أذكار النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أكثر من 10 أقوال وأفعال، ماذا نفعل؟ الإنسان يتقي الله إيه؟ ما استطاع. وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم نوع بينها، يعني لست مضطرا أن تقولها كلها ولكن اختار منها ونوع ذلك. فمثلا دعاء الاستفتاح، أدعية الاستفتاح ورد 4 أدعية صحيحة طويلة. فلو كل إمام سيتبع أدعية الاستفتاح هذه سيطيل بالناس تطويلا عظيما جدا، فأنت اختار منها. مرة قل دعاء سبحانك اللهم بحمدك وتبارك، ومرة اللهم باعد بينه، هكذا. فالإنسان ينتقي الأذكار. ترى هو بالغ يعني، كان بالغا الذي كان تاركا للصلاة ثم صلى، على المذهب الشافعي انه يصلي مع كل فرد فردا اخر، وهذا غير صحيح. والصحيح ولا الراجح؟ الصحيح وليس الراجح، الصحيح انه يكثر من النوافل. ولماذا قلنا الصحيح؟ لورود نص. هذا النص هو ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن كان في صلاته من نقص قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيأخذ من تطوعه فيوضع في فرض. هذا نص بأن من نقصت صلاته عوضها بالنواف. يبقى نقول الراجح ولا الصحيح؟ يبقى خلافا لمذهب الشافعي. طيب، المرأة لا تتزوج إلا بولي، على الصحيح ولا على الراجح؟ على الصحيح لثبوت النص. فكل ما ثبت النص يقول ايش؟ على الصحيح. واضح؟ الخلافات المعتبرة تقول الراجح على طول. لازم يكون عندك راجح في مس الذكر بدون حائل، هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. هنا انت تقول الراجح عندي انه لا ينقض لحديث طلق ابن حبيب، او تقول الراجح عندي انه ينقض لحديث بشرة بنت صفوان، من مس ذكره فليتوضا، وحديث طلق انما هو بضعة منك. فانت هنا هتاخد بواحد ولا هتاخد بالاثنين؟ ما ينفعش تاخد بالاثنين، ما ينفعش مرة تقول ينقض ومرة لا ينقض. فاللي تاخذ به اسمه ايش عندك؟ الراجح. لان لا تقول الصحيح لان النصان متعارضان، لان النصان لان النصين متعارضان. واضح كده يا اخوان؟